بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيك ما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه واقتضى أثره ليوم الدين. وبعد، أيها الأحبة المؤمنون، هذه دورة علمية جديدة من الدورات العلمية التأصيلية، وهي الدورة العلمية 48 بعد 100 الخامسة، والمقامة في يوم الأحد الموافق 29 من شهر ذي القعدة لعام 44 و400 ألف. ونبدأ برسالة أخطاء يرتكبها بعض الحجاج للشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، لنتمم بها الرسالة التي مضت في الدورة السابقة في أحكام الحج والعمر. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد.
هذه الرسالة كتبها الشيخ بعد 10 سنوات من الرسالة الماضية. الرسالة الماضية المنهج في الحج والعمرة، هذه بعدها ب10 سنين. نعم.
أما بعد، فقد قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال تعالى: فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال تعالى: فتوكل على الله إنك على الحق المبين. وقال تعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. فكل ما خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته فهو باطل وضلال مردود على فاعله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه غير مقبول منه.
وكل من خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته فإنه مبطل وضال ومردود عليه. إذا عرف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فكل ما خالف هدي النبي هذا باطل، وكل من خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم فإنه مبطل وضال إذا قامت الحجة عليه وبين له ثم ترك هدي النبي صلى الله عليه وسلم فإنه ضال. البدعة لا توجد بلا مبتدع، والمبتدع ما يبدع إلا بالبدعة، فلهذا ما بينهما من الارتباط. وإن كان ليس كل من وقع في بدعة تقع البدعة عليه، لكن نقول الذي وقع في البدعة وقامت الحجة عليه وبين له ثم أصر على ما هو عليه فإنه مبتدع. وأما إذا كان من أهل السنة وقع في بدعة ولم تقم حجة عليه ولم تتوافر شروط تنتفي موانع، فإننا نقول قال بدعة فعل بدعة حتى نقيم الحجة عليه. فقد يكون رجل من أهل السنة وعنده بدعة في قول، بدعة في فعل، ولم تقم حجة عليه، والبدعة يحدثها رجل فيقال مبتدع بالشرط الذي ذكرنا. لكن بعض الناس يريد أن يفصل بين المبتدع وبين البدعة فلا يسقط أحكام البدع على المعينين، أو يسقطها على من له هوى، أن يسقطها عليه ولا يسقطها عند من له هوى ألا يسقطها عليه. وهذا إنما هو منهج منحرف، وإنما عندنا بدعة وعندنا مبتدع وعندنا كفر وعندنا كافر وعندنا فسق وعندنا فاسق. وإن كانت الأحكام على المعينين تحتاج إلى ضوابط بتوافر الشروط وانتفاء الموانع، لكن من قامت وتوافرت الشروط في حقه وانتفت الموانع، ما المنع أن يقال مبتدع؟ ما المنع أن يقال كافر؟ ما المنع أن يقال فاسق؟ فبعض الناس يعتبر هذا من الغلو، يعتبر هذا من التجاوز، ويحاول أن يوجد الأعذار ولو كانت أعذارا غير معتبرة في الشرع، لكن لعله وهكذا، فيكثر من لعله التي لا واقع لها. إنما لو كان لها واقع ولها اعتبار فتوفر شهود فالموانع نعم تعتبر، أما أن يقال لعله كذا ولعله كذا، لعله متأول، طيب بان له، طيب لعله لم يبلغه، طيب بلغه. فإذا توافرت الشروط وانتفت الموانع فإنه يبدع المبتدع ويضلل الضال ويكفر من وقع في الكفر ويحكم عليه بالردة وهكذا. نعم.
وإن بعض المسلمين هداهم الله ووفقهم يفعلون أشياء في كثير من العبادات غير مبنية.
طيب تعيينه ليحضره الناس أو يظهر الناس حكمه، هذا واجب لمن قدر عليه، هذا واجب حتى يحضره الناس، لأن الناس تحسن الظن، قد تحسن الظن به وتقرأ له وتأخذ فتاواه وهو لا يستحق ذلك. نعم.
وإن بعض المسلمين هداهم الله ووفقهم يفعلون أشياء في كثير من العبادات غير مبنية على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا سيما في الحج الذي كثر فيه المقدمون على الفتية،
المقدمون على الفتية،
كثر فيه المقدمون على الفتية بدون علم، وسارعوا فيها حتى صار مقام الفتية متجرا عند بعض الناس للسمعة والظهور، فحصل بذلك من الضلال والإضلال ما حصل. والواجب على المسلم ألا يقدم على الفتية إلا بعلم يواجه به الله عز وجل، لأنه في مقام المبلغ عن الله تعالى القائل عنه، فليتذكر عند الفتية قوله في نبيه صلى الله عليه وسلم: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، فما منكم من أحد عنه حاجزين.
نعم، مقام التبليغ هذا مقام صعب، فتية، القضاء، التبليغ، هذا مقام شديد، لأنك ستسأل بين يدي الله عن هذه الفتية. إذا كان صاحب المال سيسأل عن ماله، من أين اكتسبه في منفقه، وأنت ستسأل عن عمرك أيضا ماذا فعلت فيه، وستسأل عن شبابك، وستسأل عن صحتك، ستسأل عن علمك، وستسأل عن فتواك. فلا بد أن يكون بينك وبين الله سبحانه وتعالى ما يصلح حجة تتدين الله به، والحجة هي الحجة الشرعية، الحجة الرسالية، قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. العالم ليس بحجة إلا في أحوال، الحال الأولى أن تكون عاميا ولا دراية لك بالعلم فتسأل أهل العلم، حينئذ تقول سألت أهل العلم، فاسألوا على ذكر إن كنتم لا تعلمون. أما إذا كنت طالب علم أو كنت عالما فإنه لا تجعل بينك وبين الله عالما مجردا. الحجة بيني وبين الله الشافعي أحمد مالك بإطلاق لا، وإنما لابد أن أعلم دليل العالم، فتكون الحجة هي الدليل، دليل العالم، دليل الشافعي، دليل مالك، دليل أحمد، دليل كذا، هذه حجتي. إنما أجعل بيني وبين الله عز وجل عالما هو مالك رضي الله رحمه الله، آخر يجعل بينه وبين الله حجة هو الشافعي. طيب إذا اختلف الشافعي مع مالك، الله تعبدنا بماذا؟ يبقى لا تجعل شخصا بمجرده حجة، وإنما الشخص بدليله، فأنت ترجح دليل الشافعي، ترجح دليل أحمد، نعم، أما شخص معين فلا يصلح شخص أبدا إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، أما من عدا الرسول صلى الله عليه وسلم فكل يؤخذ من قوله ويرد. فأنت ترجح قول الصحابي للدليل مع دليل، أو لأنه قال قولا ولم يخالفه أحد من الصحابة فيكون هذا إجماعا، فما اتفق عليه العلماء أو ما تكلم به علماء وليعرف له مخالف فنعم. إنما تجعل شخصا بينك وبين الله عز وجل حتى ولو خالف الحق وخالف الدليل، هذا ضلال مبين، لا أحد يكون حجة أبدا بمجرده إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم نعم. من؟ نعم أثر عندنا إيه؟ صحيح. يعني إذا لم يكن في أثر ولا عندنا علم فإننا نأخذ فتوى على اعتبار أنها هي التي نرجحها ونرجح اجتهاده، وليس أبو حنيفة في حد ذاته، حنيفة في حد ذاته ليس في حد ذاته، ولكن هو يقول بأن أبو حنيفة رحمه الله تعالى اجتهاده اجتهاد عظيم. فإذا لم يكن عندنا في مسألة أثر فإننا واجتهد الاجتهاد الذي لا يرد فإننا نأخذه. وهذا قد يكون خرج مخرج أيضا بيان فضل أبو حنيفة، فنقول أبو حنيفة أثر إذا لم يكن عندنا، يعني أثر بشرطه، أثر إذا لم يخالف الأثر، فتوى إذا لم يخالف الأثر، وهو ممن نفزع إليه ونسأله ونرجع إليه إذا لم يكن عندنا أثر في مسألة، وليس أنه يكون هو الأثر بذاته، لا لا أبو حنيفة ولا غير أبو حنيفة يكون بذاته دليلا. لكن إحنا ما نقول مثلا أنا إذا لم أفهم مسألة، إذا لم يظهر لي أثر فأرجع إلى العثيمين، أرجع إلى ابن باز، أرجع إلى فوزان، فهو فالعالم مفزعنا إذا لم يكن هناك الأثر، صحيح، لكن مفزعنا بشرط بشرط بشرطه وليس بإطلاق. نعم.
وقوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وأكثر الأخطاء من الحجاج ناتجة عن هذا، أعني عن الفتية بغير علم وعن تقليد.
ودائما كثير من الناس يلجأ إلى التيسير 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 بقاعدته هو لا بقاعدة الشرع، ولا التيسير بقاعدة الشرع محمودة، إنما ماذا يأخذ بالرخص. طيب الرخص التي دل عليها الدليل، لا يأتي بأي قول العالم فيه رخصة سواء وفق الدليل أو لم توفق الدليل، ويقول لك ده منهج إيه أتي به. زي سعد الدين الهلالي مثلا عنده منهج كده أنه أي حاجة قال بها عالم حتى ولو أنها مردودة بالنصوص ما يبالي طالما فيه قال عالم لك، ولهذا هو بيرفع شعار إيه، يعني انه الرجل مخلص البشرية الان، انه مسألة ان فلان يفتي بكذا وفلان يفتي بكذا، لا ليه ما بتطلعوش كلام العلماء، طلعوا كلام العلماء وانشروه على الناس والشعب يختار كده، دي قاعدته يعني، يعني طلعوا الكلام والشعب يختار، فبيعتبر ان القول بحد ذاته دليل. هذا غلط، هذا غلط، فليس كل قول يقول عالم يكون ماذا يكون دل عليه الدليل ويكون مقبولا، لما الأقوال تقبل باعتبار الأدلة لا باعتبار القائلين، إنما تقبل باعتبار الأدلة، إذا دل الدليل على صحة هذا القول يقبل وإلا فلا. نعم نعم. يفتي ليه؟ لا ما يلزم المفتي، ما يلزمه أن يعطي العام الدليل، يعطيه الحلال ويعطيه الحرام، خلافا لمن اشترط ذلك زي الصنعاني وهذه المدرسة ليس بصحيح، وإنما يفتي يقول هذا حرام هذا حلال، افعل كذا لا تفعل كذا. نعم. لأنه ما يدري الدليل، الدليل ده هو إيه يعني، عبارة عن الدليل العام ولا الخاص، المطلق ولا المقيد، الناسخ ولا المنسوخ، الدليل ده قد يكون ترجيح لغوي يرجح به كذا، ما يفهم هو ما يفهم. نعم. لكن هذا لا يمنع أن تبين له الدليل، لا يمنع، لكن نقول هل يلزم؟ لا ما يلزم، لكن لو أنه مثلا أفتى بدليل ما في إشكال، لكن هل يلزم؟ لا ما يلزم. نعم.
وأكثر الأخطاء من الحجاج ناتجة عن هذا، أعني عن الفتية بغير علم وعن تقليد العامة بعضهم بعضا دون برهان، ونحن نبين بعون الله تعالى السنة في بعض الأعمال التي يكثر فيها الخطأ مع التنبيه على الأخطاء، سائلين من الله أن يوفقنا وأن ينفع بذلك إخواننا المسلمين، إنه جواد كريم. الإحرام والأخطاء فيه. قال رحمه الله تعالى: ثبت في الصحيحين وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم.
هذه الأربعة باتفاق وقتها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن اختلفوا في ذات عرق، هل وقتها الرسول صلى الله عليه وسلم أو هي من توقيت عمر، مع الاتفاق على اعتبارها ماذا؟ ميقاتا معتبرا، دنا بمحاذاة قرن المنازل، ولهذا قالوا إن طريقنا جور عن ذات عن قرن فجعل لنا ميقاتا وكذا، فجعل لهم ذات عرق لأنها هي التي في طريقهم، فهي ميقات باتفاق، لكن اختلفوا هل الذي وقته النبي صلى الله عليه وسلم أو وقته عمر رضي الله عنه. والراجح أن النبي وقته، لكن عمر لعله ما بلغه توقيت النبي فاجتهد اجتهادا وافق فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نعم ليس باللازم، إن هذا باعتبار ما سيكون، باعتبار ما سيكون، مثل الشام أيضا وقت ولم يكن شام يومئذ، يعني هذا باعتبار ما سيكون، يكون هذا من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقال: فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج.
ابن حجر رد على الشبهة هذه، رده على الشبهة هذه. نعم.
وقال: فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق، رواه أبو داود والنسائي.
نعم.
وثبت في الصحيحين أيضا من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما،
وهذه الأحاديث في ذات عرق كمرفوعة لا تخلو المقال، لكن بمجموعها تفيد حكما بمجموعها. نعم.
وثبت في الصحيحين أيضا من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، ويهل أهل الشام من الجحفة، ويهل أهل نجد من قرن. فهذه المواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم حدود شرعية توقيفية موروثة عن الشارع
لا يحل موروثة
حدود شرعية توقيفية موروثة عن الشارع لا يحل لأحد تغييرها أو التعدي فيها أو تجاوزها بدون إحرام لمن أراد الحج أو العمرة، فإن هذا من تعدي حدود الله، وقد قال الله تعالى: ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: يهل أهل المدينة، ويهل أهل الشام، ويهل أهل نجد، وهذا خبر بمعنى الأمر، والإهلال رفع الصوت بالتلبية، ولا يكون إلا بعد عقد الإحرام، فالإحرام من هذه المواقيت واجب على من أراد الحج أو العمرة إذا مر بها أو حاذاها، سواء أتى من طريق البر أو البحر أو الجو. فإن كان
كما قلنا، أما الإهلال فسنة، لبيك اللهم حج، لبيك اللهم عمرة، وأما نية الدخول في النسك فإنها ركن، فالركن هو نية الدخول في النسك، وأما الإهلال والتلبية فهذه من السنن. نعم. فلهذا لو أنه أهل بدون نية من عقد إحرام، ولو أنه أحرم بالنية دون إهلال إن عقد إحرام، مثل ما نجلس الآن نقول لبيك اللهم عمر، لبيك اللهم لبيك، تعلم ابنك أو تعلم أحدا، فهل بذلك تكون محرما؟ لا، فنية الدخول في النسك بها نعقد الإحرام ولو لم يلبي، والتلبية بدون نية الدخول في النسك لا ينعقد بها الإحرام. نعم.
فإن كان من طريق البر نزل فيها إن مر بها أو فيما حاذاها إن لم يمر بها، وأتى بما ينبغي أن يأتي به عند الإحرام من الاغتسال وتطيب بدنه ولبس ثياب إحرامه ثم يحرم قبل مغادرته، وإن كان من طريق البحر فإن كانت الباخرة تقف عند محاذاة الميقات اغتسل وتطيب ولبس ثياب إحرامه حال وقوفها ثم أحرم قبل سيرها، وإن كانت لا تقف عند محاذاة الميقات اغتسل وتطيب ولبس ثياب إحرامه قبل أن تحاذيه ثم يحرم إذا حاذته.
ومثل السيارة قد تمر على الميقات دون أن تنزل، فتكون مستعدا تلبس إحرامك وكذا وكذا، حتى إذا حاذيت المقات لبيت، قلت لبيك اللهم عمر. الآن مثلا بعض الناس إذا كان في المدينة هو خارج إلى مكة بيمر بذي الحليفة ببعض طريق ولا ينزل، مع الزحام مع كذا بيغتسل في بيته ويلبس إحرامه وكل شيء ولا يدخل في النسك، حتى إذا حاذى بسيارته الميقات لب، كذلك في السير أي ميقات نعم، ولا يلزم أن تنزل، لكن الأفضل أنك أنت تنزل وتغتسل وتستعد ثم تصلي، إن كانت صلاة فريضة حاضرة تصلي فريضة، إن لم يكن فتطوع ثم تحرم بعد ذلك. نعم. من؟ بالطائرة يعني؟ لو راح من القاهرة إلى المدينة بالطائرة فالآن هو ما مر بميقات، وهي يحرم من ميقات أهل المدينة إذا أتى لمكة، لا إشكال. ولو مر بميقات ما في مشكلة. نعم. يعني إن كانت الطائرة تمر بالميقات اللي هو رابغ هنا فأخر الإحرام حتى أتى المدينة ثم أحرم من ميقات أهل المدينة لا حرج. نعم. والآن هما على الطريق، حتى الطريق الآن بعد المدينة بعد ميقات المدينة هذا رأيته على الطريق موجود لوحة بالجحفة دقيق، نحن بمحاذاة الجحفة، يعني بعد ما تطلع من المدينة بكم كيلو موجود اللوحة أنت بمحاذاة الإيه؟ محاذاة ميقاتك. نعم. فما في مشكلة. نعم. لو إيه؟ طيب، لكن أقصد هو زيارة في مكة ولا زيارة فين؟ لكن أو ابنه فين؟ أيمن في السعودية، فين في السعودية؟ يعني في الرياض، رايح الرياض ما فيش ميقات ولا حاجة، هيجي بقى من الرياض إلى مكة يبقى ميقاته ميقات الرياض. لو ده بقى ممكن المر على الميقات لو بيبقى إلى جدة، لو سافر من القاهرة إلى جدة يبقى هنا مر على الميقات. طيب، وهو ناوي عمرة يبقى لابد أن يحرم من الميقات، لازم يحرم من الميقات. نعم. نعم. قبل ما يركب هو جائز بس خلاف السنة، لو أحرم من قبل أن يركب أو بعد ما ركب مباشرة بينعقد إحرامه، لكن خلاف السنة. نعم.
وإن كان من طريق الجو اغتسل عند ركوب الطائرة وتطيب ولبس ثوب إحرامه قبل محاذاة الميقات ثم أحرم قبيل محاذاته ولا ينتظر حتى يحاذيه لأن الطائرة تمر به سريعا،
فقالوا في الطائرة نعم تمر سريعا، قالوا في الطائرة يسامح أن تحرم قبلها بوقت قريب لأن الطائرة سريعة بخلاف السيارة بخلاف نعم.
ثم أحرم قبيل محاذاته ولا ينتظر حتى يحاذيه لأن الطائرة تمر به سريعة فلا تعطي فرصة، وإن أحرم قبله احتياطا فلا بأس لأنه لا يضره.
والآن هم يعلنون في الطائرة يقول مثلا الميقات حسب الطائرة، الميقات سنكون بمحاذاة الميقات مثلا في الساعة 10، أنت بقى مثلا تأتي 10:50 وتحرم أو 10:10 تحرم ما في مشكلة. نعم.
والخطأ الذي يرتكبه بعض الناس أنهم يمرون من فوق الميقات في الطائرة أو من فوق محاذاته ثم يؤخرون الإحرام حتى ينزلوا في مطار جدة، وهذا مخالف لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وتعد لحدود الله تعالى. وفي صحيح البخاري
وعليه دم إن أحرم من مكانه أو يعود إلى ميقات يذهب إلى رابغ. نعم.
وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال لما فتح هذان المصران يعني البصرة والكوفة أتوا عمر رضي الله عنه فقالوا يا أمير المؤمنين إن النبي صلى الله عليه وسلم حد لأهل نجد قرنا وإنه جور عن طريقنا وإن أردنا أن نأتي قرنا شق علينا، قال فانظروا إلى حذوها من طريقكم فجعل أمير المؤمنين أحد الخلفاء الراشدين ميقات من لم يمر بالميقات إذا حاذاه، ومن حاذاه جوا فهو كمن حاذاه برا ولا فرق.
تمام، طالما عمل بالمحاذاة ولم يلزم الإتيان إلى الميقات، إذا المحاذاة معمول بها، ومن هنا لا يسعون ونحن في الطائرة إلا أن نقول بهذا القول. لو واحد قال لابد يأتي الميقات هيعمل إيه ده؟ هينزل إلى ميقاته وركب الطائرة كيف؟ يبقى إذن لا يسع أحدا إلا أن يفتي بالمحاذاة. ثم هذا حديث البخاري حديث ابن عمر أن عمر رضي الله عنه عمل بالمحاذاة. اختلفوا أو بعض الناس صنف رسائل في أن جدة تعتبر ماذا؟ تعتبر من يجوز الإحرام منها، ومن أحرم من جدة فقد أحرم لأنها تحاذي المواقيت، يعني نظيرتها من المواقيت. ولكن علماء نرد على هذا، في أظن عدنان عرعور يمكن كله رسالة مشهورة في هذا اعتبار جدة ميقاتا، لكن العلماء ردوا عليه وقالوا جدة داخل المواقيت، داخل وليست بمحاذات مواقيت، وإنما هي داخل المواقيت. نعم.
فإذا وقع الإنسان في هذا الخطأ فنزل جدة قبل أن يحرم، فعليه أن يرجع إلى الميقات الذي حاذاه في الطائرة فيحرم منه.
نعم، ولو كانت جدة ميقاتا لما قال الشيخ هذا. نعم.
فإن لم يفعل وأحرم من جدة فعليه عند أكثر العلماء فدية يذبحها في مكة ويفرقها كلها على الفقراء فيها، ولا يأكل منها ولا يهدي منها لغني، لأنها بمنزلة الكفارة.
الذبيحة إذا كانت لترك نسك أو فعل محظور فإنه لا يأكل منها صاحبها لأنها كفارة، فلا يأكل منها صاحبها. فكل من ترك نسكا كما قال ابن عباس في الحديث الموقوف، من ترك نسكا فعليه دم، وكذلك من ارتكب محظور فهذا عليه دم. جميع الدم الناتج نتيجة ترك واجب أو فعل محظور فإنه لا يأكل منه صاحبه، إنما الهدي هو الذي يأكل منه صاحبه فقط، الهدي هو الذي يأكل منه صاحبه. نعم.
قلتم شيخنا بأن لم يثبت حديث مرفوع في ذات عرق، ورد عند مسلم
في
مرفوع حديث لا. جابر بن عبد الله قال أحسبه رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال مهل
أي لا مرفوع، يعني هو يقول أحسبه، ما يقول أحسبه ليس صريح بالمرفوع، لكن هذا من الراوي عنه.
قال الطواف والأخطاء الفعلية فيه، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ابتدأ الطواف من الحجر الأسود في الركن اليماني الشرقي من البيت، وأنه طاف بجميع البيت من وراء الحجر من وراء الحجر، وأنه رمل في الأشواط
الثلاثة. يبقى إذن خطأ الإحرام هنا الشيخ ذكر من خطأ الإحرام المرور بدون ماذا؟ إحرام من الميقات، بدون الإحرام من الميقات. في طبعا أخطاء يعني في ذلك تثبت أيضا اعتقاد صلاة إحرام كن خاصة بالإحرام، صلى ركعتين إحرام، هذا من الأخطاء لم يثبت كذلك أن الإحرام له صلاة تخصه. فيه أيضا مجاوزة الميقات إذا كان هروبا من القوانين، هذا أيضا من المخالفات. فيه أيضا جميع بقى ارتكاب محظورات الإحرام، يلبس مخيطا، كان يلبس المخيط، كان يضع الطيب في الإزار والرداء. نعم.
أنه رمل
ماذا؟ كذلك الضباع لو بدأ به من الإحرام هذا مخالف. نعم.
وأنه رمل في الأشواط الثلاثة الأولى فقط في الطواف أول ما قدم مكة، وأنه كان في طوافه يستلم الحجر.
كذلك أيضا الإحرام في الأخضر للنساء أو الأبيض بزعم أن المرأة لها هذا الثوب الذي يخصها، فمن الناس من النساء من تحرم في الأخضر ومن النساء من تحرم في الأبيض، وليس للإحرام بالنسبة للنساء أيضا ثياب مخصوصة، إنما تلبس حجابها الشرعي. نعم.
وأنه كان في طوافه يستلم الحجر الأسود ويقبله، واستلمه بيده وقبلها، واستلمه بمحجن كان معه وقبل المحجن وهو راكب على بعيره، وطاف على بعيره فجعل يشير إلى الركن يعني الحجر كلما مر به. وثبت عنه أنه كان يستلم الركن اليماني. واختلاف الصفات في استلام الحجر إنما كان والله أعلم حسب السهولة، فما سهل عليه منها فعله.
نعم، يعني طارة قبل، طارة مس بالمحجن، طارة أشار، كل هذا على حسب المتاح. وده الذي يلزم الإنسان اليوم، لا يزاح. يعني إذا ما كنت تستطيع أن تدب الحجر بسهولة إلا بمزاحمة لا تزاح. لكن مثلا طيب في الآن ممكن تقف صف، يعني وانت تطوف ممكن تقف صف وتقبل. والله اللي احنا شاهدنا ان بتقف صف وفي انضباط جدا جدا، حتى اذا اتيت الى مربط الفرس وهو دخول التقبيل ما في صف، جاءك 10 صفوف، صف من هنا وصف من هنا، كله يجتمع على المزاحمة عند الحجر، فبيبقى الصف والانتظام قبل ما تصل. اما اذا وصلت وجدت ماذا؟ المزاحمة شيء. يبقى احنا عدنا الى المسألة، فان شاء الله الله عز وجل يكتب لك الأجر بإذن الله تبارك وتعالى، خصوصا وأنت تنوي عدم إيذاء المسلم. نعم.
واختلاف الصفات في استلام الحجر إنما كان والله أعلم حسب السهولة، فما سهل عليه منها فعله. وكل ما فعله من الاستلام والتقبيل والإشارة إنما هو تعبد لله تعالى وتعظيم له، لا اعتقاد في أن الحجر ينفع أو يضر. وفي الصحيحين عن عمر رضي الله عنه أنه كان يقبل الحجر ويقول: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. والأخطاء التي تقع من بعض الحجاج: أولا ابتداء الطواف من قبل الحجر،
أي الأخطاء في الطواف. أولا
ابتداء الطواف من قبل الحجر، أي من بينه وبين الركن اليماني، وهذا من الغلو في الدين الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يشبه من بعض الوجوه تقدم رمضان بيوم أو يومين، وقد ثبت النهي عنه.
إنما كلام الشيخ يصح فعلا أنما التنطع لمن قطع ببداية الطواف، فتكون علامة موجودة مثلا محددة ومع ذلك يرجع عنها بالخطوتين، هذا نعم يقال في الغلو. ولكنهم كانوا يضعون هذا الخط كالخط هذا أولا موجود، خط بني موجود، وهذه الكعبة مثلا وبداية الحجر هنا كان في خط في الأرض بني، ثم ينتهي في المسجد بلمبة خضراء معلقة، حيث يبقى أنت موجود إما أن تنظر تحت وتنظر خط البني أو تنظر إلى يمينك موجود اللمبة الخضراء. كان الناس يأتون عند هذا الخط وتزحمون جدا، اللي جاي هنا عايز يبدأ الطواف وجاي بالعكس يمشي حتى يبحث عن خط، واللي جاي من هنا كذلك، فكان بيحصل في هذه المنطقة زحام. فاجتهدوا في السنوات الأخيرة في رفع الخط هذا وصار بدون خط، فأصبح المسألة مسألة اجتهادية بقى. يعني يمكن أن أكون أنا أقول وأنا هنا في مكاني أنا بالمحاداة، واحد مثلا ممكن يرى قبل الخطوة بالمحاداة، واحد يرى بعد الخطوة بالمحاداة، فصارت محل اجتهاد. وأنت إذا نظرت اللمبة موجودة ما زالت، بس أيضا اللمبة نفسها قد تنظر إليها ويقع الاختلاف، يعني ما كله حتما ستتفق الكلمة في نقطة واحدة. الأول كان الخط نعم كان هو خط هذا محدد، فلأجل هذا الاجتهاد يدخل في هذه المسألة. فلو الإنسان رجع خطوة احتياطا لهذا وهو احتياط له وجه، فلا يقال إن هذا من التنطع، إنما مع العلم بهذا تبدأ من الخلف وأنت تعلم الحد، هذا نعم الذي يقال من التنطع. نعم. يعني ما تبديش وقت ايوه ما ترجعش عكس الناس. ايه لا 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 صعبه، لو انت البدايه يعني انت مثلا النزله بعد العلامه ب10 متر مثلا وانت تيجي تقول ايه اخد العشرة متر ديت هي محل الزحام الشديد، انت تعمل ايه؟ خلي منزلك من المسجد قبل الحجر، يعني بدل ما تنزل في الصحن وتواجه الناس وده سيل يعني بشري، لا خليك انت مشيك من المسجد وتنزل من خلف الحجر وتأتي مع الناس. كيف تعبده؟ شرعا للإذاء لكن غير شرعا لا، يعني لو أنا مثلا الصحن فاضي خالي أجيب من أي اتجاه.
وادعى بعض الحجاج أنه يفعل ذلك احتياطا غير مقبول منه، فالاحتياط الحقيقي النافع هو اتباع الشريعة وعدم التقدم بين يدي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.
نعم، الاحتياط الذي يخالف أن يكون عندك يقين ومع ذلك تقول أحتاط. نعم، كتقدم رمضان بصيام أو يومين احتياطا مع أن النبي قال صوموا رؤيتي وافطروا رؤيتي، فإذا غمي عليكم فاقدروا له، لكن يقول لك لا أنا بحتاط، يبقى أنت احتياطك على خلاف الشريعة، احتياطك هنا على خلاف الشريعة. إنما الذي يحتاط بخطوة أو شيء ليتيقن والأمر يحتمل فنعم هذا لا يخالف الشريعة. نعم.
ثانيا، طوافهم عند الزحام بالجزء المسقوف من الكعبة فقط، بحيث يدخل من باب الحجر إلى الباب المقابل ويدع بقية الحجر عن يمينه، وهذا خطأ عظيم لا يصح الطواف بفعله، لأن الحقيقة أنه لم يطف بالبيت وإنما طاف ببعضه.
نعم، يعني يطوف من داخل الحجر الموجود الآن، وهذا لا يجزئه ذلك لأنه الآن مطف حول الكعبة، طاف من داخل الكعبة، لأن حوالي 6 أذرع أو 7 أذرع بجوار هذا المبنى من الكعبة، ولكن لما قصرت النفقة عن بنائهم له قريش فبنوه على هذا، فلما جاء ابن الزبير وأتم وجاء بنو أمية بعد ذلك وأعدوا إلى ما كان عليه، أمر العلماء بأن يترك على ما هو عليه. الشاهد أن 6 أذرع أو 7 أذرع من هذا المكان من الكعبة، ولهذا من صلى في الحجر صلى كان كمن صلى في الكعبة تماما. نعم، ما لو قدر لو ترك الزحام نظرا لاختلاط نساء، نظرا لأن أنه لا يخشع وطاف من المسجد نفسه فحتى يدع الزحام ويجمع القلب على الخشوع، هذا أفضل لا شك أن القرب من كعبة أفضل، لكن لو يتعارض هذا مع ذات العبادة فنعمل فيه القاعدة أن النظر إلى ذات العبادة مقدم على النظر إلى زمانها ومكانها، كمن يتأخر بركعتي الطواف عن المقام حتى يجمع قلبه ويخشع، إنما يصلي خلف المقام هذا أخذ ذات اليمين وهذا أخذ ذات الشمال، يبقى هنا تأثرت ذات العبادة بهذا. نعم، فهذه قاعدة نافعة من القواعد النافعة جدا جدا، النظر إلى ذات العبادة مقدم على النظر إلى ماذا؟ إلى زمانها. ودليلها لها أدلة كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من نومه وكذا فغلبته عيناه فليرقد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم، بعد الزمن فاضل تحتاجها في الصف الأول، الصف الأول فيه ضرب فممكن تحوز الصف الأول، نعم بس تحوز الصف الأول بإغار صدور بقى، يعني اللي بجوارك هتقف نعم، لكن اعلم انه قد يكون بينك وبينه شحناء وبغضاء، ليه انت اخذت مكانك، هو يريد وسع لي، لا انت ضيق، لا انت فكرت اذا كذا الى اخره، والواحد كان يشوف الواحد يقول طب بس انتظرني بس ما نطلع قابلني بر، والله هذا يحصل، لا انت ارجع بقى للصف الثاني احسن، صف الثاني مع سلامة القلب احسن من الصف الاول مع الشحناء والبغضاء هذه. نعم.
ثالثا، الرمل في جميع الأشواط 7.
نعم، وإنما الرمل يكون في الأشواط 3. نعم، وكذلك أيضا الرمل مع الزحام فتؤذي الناس هذا مخالف. نعم،
رابعا المزاحمة الشديدة للوصول إلى الحجر لتقبيله حتى إنه يؤدي في بعض الأحيان إلى المقاتلة والمشاتمة، فيحصل من التضارب والأقوال المنكرة ما لا يليق بهذا العمل ولا بهذا المكان من مسجد الله الحرام وتحت ظل بيته، فينقص بذلك الطواف بل النسك كله، لقوله تعالى: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وهذه المزاحمة تذهب الخشوع وتنسي ذكر الله تعالى، وهما من أعظم المقصود في الطواف.
ليه يا أخواني؟ لأنه هو الآن بينظر إلى التقبيل كتقبيل فقط، ود التقبيل، خشوع ذكر طاعة ما تفرق معه، فصار الحجر مقصودا لذاته، فلا يكون معه أنواع العبودية اللازمة هنا من الامتثال والاتباع، لأنه لو قبل الحجر كما اتباعا لا ترك تقبيله اتباعا، لأن الموضع موضع مزحم. لو أن نبيك كان موجودا بما سيفتيك؟ سيفتيك بالابتعاد وعدم مزاحمة الناس وإيذاء الناس. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أيضا أن المرأة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم لما كانت شاكية فأمرها أن تطوف من خلف الناس، لأن هذا فيه مشقة. وعائشة أيضا أنكرت عن المرأة التي قبلت وقالت لها عليك زحمت، أو كما قالت رضي الله عنها. فأترك التقبيل اتباعا، يبقى تقبل اتباعا لو لم يكن لك مزاحمة تفضي إلى الإيذاء. نعم، يعني يمكن واحد ما يذكر في حياته دي كلها قبل حجر مثلا 3 مرات 4 مرات، يمكن مرة أو 2 أو كذا، بس في طول المدة هذه. نعم طبعا تزاحم الإنسان. نعم.
خامسا اعتقادهم أن الحجر نافع بذاته، ولذلك تجدهم إذا استلموه مسحوا بأيديهم على بقية أجسامهم أو مسحوا بها على أطفالهم الذين
نعم
معهم.
هذا يحصل، يمس الحجر ويمسح بدنه. نعم، الوارد التقبيل، إذا مسست الحجر قبل فقط واتباعا للسنة. نعم.
وكل هذا جهل وضلال، فالنفع والضرر من الله وحده. وقد سبق قول أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبل كما قبلتك.
وأيضا مما يصل ببعض الناس إلى يمكن بطلان صلاته، بعض الناس يحرص إذا جاء يصلي الفريضة يصلي بحذاء الحجر. ليه؟ حتى إذا سلم الإمام قام وقبل. أولا هذا فيه مخالفة من وجوه. الوجه الأول أنه أن من الناس من يقبل بدون طواف، بدون طواف، يعني يكون بيصلي وليس في طواف ولا شيء، فيقوم يقبل بدون طواف. ولا أعلم في السنة مشروعية تقبيل الحجر بدون طواف، يعني أنت تقبل وفقط، لا أعلم في السنة هذا، إنما التقبيل يكون لمن يطوف بالبيت. الأمر الثاني أنه حتما ولابد سيخرج إما أن يسلم قبل الإمام أو يسلم مع الإمام، وربما سلم مع الإمام الأولى وقبل الإمام الثاني ليصل إلى ماذا؟ الحجر، لأنه بينتظر عشرات الناس ويفعلون مثل ما تفعل أنت، فلهذا كل ينقض. وكل هذا لماذا؟ وترى الواحد الحريص على هذا الحرص ترى يدخن، ترى حليقا، ترى مسبلا، ترى، فهي مسألة يعني تقييد وخلاص. هو يعني عايزين نقبل حجر وخلاص، قبل حجر ونروح مسجد النبي نعمل عمره وخلاص. يعني بعض الناس يأخذ هذه الأمور أشبه بالوجاهة أو بالتقليد الأجوف. طيب كل هذا بيجمعه إقامة ذكر الله، أين أنت من إقامة ذكر الله؟ ربما جاء إلى العمرة بمال الربا، بمال الربا، وحريص أن يزاحم على تقبيل الحجر. طيب أجدر بك أن تترك الربا، هذا أفضل، أو المرأة تراها متبرجة وتراها كذا، وأهم شيء عندها ماذا؟ تقبيل الحجر. فبعض الناس يحرص على مثل هذه الأشياء، يظن واعتقد أنها من الخير، ولو أنه أبصر ما فيها من درس الامتثال لقدم الامتثال على كل شيء. نعم.
في مسند الشافعي شفنا.
نعم.
عن منبوذ بن سليمان عن أمه أنها كانت عند عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فدخلت عليها مولاة لها فقالت لها: يا أم المؤمنين، طفت بالبيت سبعا واستلمت الركن مرتين أو ثلاثا. فقالت لها عائشة رضي الله عنها: لا آجرك الله، لا آجرك الله، تدافعين الرجال، ألا كبرت ومررت؟
نعم، هذا الفقه، هذا هو الفقه. نعم نعم. يقول في المسند: مصنف ابن أبي شيبة يقول: باب ايه؟ نعم.
شيخنا بعد الركعتين اللتين بعد الطواف إن لم يستطع أن يستلم الحجر
أشار،
يشير مع التكبير أيضا؟
أشار
قبل الصفا.
إيه نعم.
سادسا: استلموهم أعني بعض الحجاج لجميع أركان الكعبة، وربما استلموا جميع جدران الكعبة وتمسحوا بها، وهذا جهل وضلال، فإن الاستلام عبادة وتعظيم لله عز وجل، فيجب الوقوف فيها على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يستلم النبي صلى الله عليه وسلم من البيت سوى الركنين اليمانيين الحجر الأسود، وهو في الركن اليماني الشرقي من الكعبة والركن اليماني الغربي. وفي مسند الإمام أحمد عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه طاف مع معاوية رضي الله عنه، فجعل معاوية يستلم الأركان كلها، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: لما تستلم هذين الركنين ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمهما؟ فقال معاوية رضي الله عنه: ليس شيء من البيت مهجورا. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فقال معاوية رضي الله عنه: صدق.
الله أكبر، الله أكبر. هكذا الحوار السلفي الأثري. فابن عباس أنكر على معاوية رضي الله عنه عن الجميع لما كان يستلم أركانه كلها باجتهاد، فقال ابن عباس: لما تسلم هذين الركنين؟ فقال ابن عباس: لما تسمى ذي الركنين؟ يعني الزائدين، لأن في ركنان اللي هو الحجر الذي قبله على قواعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لهذا يمسان الركنان اليمانيان، أما الشاميان فليس على قواعد إبراهيم، لأن هذا ليس في تمام الكعبة. طيب، فلهذا يمس ما كان على قواعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فمعاوية رضي الله عنه كان يمس جميع الأركان، يقول يعني يقتيد أنه لا فرق بين هذين الركنين والآخرين. فلما استفسر منه ابن عباس وقال: لما تستلم هذين الركنين ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمهما؟ فقال معاوية رضي الله عنه: ليس شيء من البيت مهجورا، يعني القاعدة واحدة. فقال ابن عباس: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يعني لم يستلم النبي إلا ذين الركنين. فقال معاوية: صدقت. ما قال: لعلك لم تفهم، لعلك كذا، لعل النبي هذا محمول على ما أدريه من هذه الأمور التي إذا أخطأ الإنسان وقيل له قد أخطأت فيبرر ويعلل وغير ذلك. ده فقه الصحابة رضوان الله عليه. الملتزم غير، الملتزم غير، هذا من جهة الأركان. أما الملتزم ما بين الحجر والباب. نعم، هذا من السنة، تقف تدعو، هذا من السنة. نعم. نعم، يعني يقعون في الشرك الأكبر في الربوبية. يعتقدون أن الحجر في مثنته ولذلك تجده إذا استلموه مسحوا بأيديهم أو كذا، لا يعتقد أن هذا الحجر يعني يضر وينفع كحجر بذاته، لكن ويقصد يعني أن مسه بذاته يحصل به الأجر، النفع من جهة الأجر وليس النفع من جهة الضر والنفع. انتبهوا، اعتقدوا أن الحجر نافع بذاته، ولذلك تجدهم إذا استلموا مسحوا بأيديهم مع بقية أجسامهم وكذا، وهذا وكل هذا جهل وضلال، فالنفع والضرر من الله عز وجل. لو أنه يعتقد أن حجر نفسه يضر وينفع، بمعنى يضر وينفع من جهة المرض وشفاء وكذا، هذا شرك أكبر، هذا شرك أكبر. لكن يعتقدون هنا أن مسه له بركة فيكون سببا، أن مسه له بركة فيكون سببا، لكن البركة هنا تعود إلى ماذا؟ إلى ذات الحجر ذاته، لكن ليس لأنه يضر وينفع فاتي بشفاء ومرض وكذا، لا، أن الأجر يحصل بهذا. فإذا مسسته وفيه بركة شرعية كمن يتبرك بأي شيء، فالتبرك بيعتقد أن الشارع جعل له بركة ذاتية، وليس أنه بنفسه له بركة يضر وينفع. فمن اعتقد أن له بركة يضر وينفع بنفسه فهذا حرام. لكن مثلا بيتبرك بتربة معينة، زي اللي بيتبرك بتربة معينة يعتقدها سببا، وهنا أيضا يتبرك بهذا الحجر يعتبره سببا، إنما لو اعتبره مستقلا فلا. فالذي يظهر أن قولة الشيخ بذاته هنا ليس تعود على أن الحجر في نفسه بدون كونه سببا أنه بنفسه يضر وينفع، ما أحد يعتقد هذا، إنما يعتبر أن هذا من قبيل التبرك، فهو يتبرك بمسح كمن يتبرك بتربة، كمن يتمسك بمسح قبر، يتبرك بمسح قبر، فاعتبر أن مسح القبر هذا ماذا؟ أنه تحصل بركة به فيكون سببا في حصول خير. إذن هنا اعتقده سببية، والشارع لم يجعل هذا سببا، إنما الذي يعتقد أن الحجر بذاته يضر وينفع هذا مشرك والعياذ بالله، إنما يعتقد أنه سبب بس إيه؟ بس مسه بذاته، هذا هو السبب ليس السبب. إنما احنا بنعتبر بقى مسه سبب من جهة إيه؟ تقبيله ومسه وكذا في الاتباع، نحن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم في مسه في كذا في كذا، ولكن لا ننظر إلى الذات، إلى ذاته، إنما ذات التقبيل هو الذي نعتبره السنة، ذات التقبيل، ذات المسح اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي تحصل بالبركة الشرعية، بركة الاتباع. إنما بعض الناس قد يعتبر ماذا؟ سببا لحصول ماذا؟ لحصول بركة تحصل بذاته، فلهذا يتمسح ويمسح بدن أطفاله وكذا، فيجعل بركة في الذات نفسها، في الذات نفسها بركة تحصل بذات نفسها، ذات الحجر، ولهذا يمسح. احنا عندنا البركة في ماذا؟ في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في تقبيله أو مس، فالمس اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم تحصل به البركة الشرعية، وهي حصول الأجر وأجر الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما ذات الحجر، ولهذا احنا عندنا نقول يمكن نقسم هذا إلى ثلاثة أقسام، قسم هو شرك أكبر، وقسم شرك أصغر، وقسم سنة، وكله مس للحجر. أما من تعبد الله عز وجل باتباع النبي صلى الله عليه وسلم في مس الحجر ويقول تحصل بركة بالتقبيل
المسي، لكنها البركة الشرعية المعنوية التي تكون في اتباع السنة فهذا سنة. اثنين، أن يعتبر أن الضار النافع والله عز وجل، لكن هذا سبب فيتبرك بذات الحجر على أنه سبب، هذا شأن كل ما يتبرك به مما يعتقد الإنسان سببا لا استقلال، فهذا أصغر، لأن هذا لم يجعله الشارع سببا. ثلاثة، أن يعتقد في الحجر نفسه أنه يضر ولا ينفع استقلالا وليس سببا، هذا شرك أكبر. يبقى ننتبه لهذا التقسيم، فهناك مسن وشرك أكبر إذا ادعى أن الحجر بذاته يضر وينفع. طب اثنين، أن يعتبر أنه وسيلة، التبرك به ذات الحجر، تبرك به ده كلام الشيخ، مقصود الشيخ ذات الحجر وليس بذاته، يعني استقلالا دون ربه. لا، كلمة بذاته هنا لا تعود الاستقلالية، وإلا يكون ماذا؟ شركا أكبر. إنما بذاته يعني بذات الحجر، ليس اتباعا للسنة ولكن بذات الحجر، يعني أنه يعتبر الحجر ذاته سببا يحصل به بركة. تبهتم؟
الشيخ الشيخ يقول،
نعم
الشيخ يقول نافع بذاته، اعتقدهم أن الحجر نافع بذاته.
نافع بذاته هو إيه؟ ما معنى الذات؟ الذات هنا، ولا الشيخ هيبطل العمرة الآن، يبقى ده مرتد الآن. نافع بذات يعني، يعني ذات مسه تحصل به البركة على أنه سبب، على أنه سبب، وليس بذاته أنه يعتقد أن الحجر بذاته يضر ينفع، يبقى ده شرك أكبر، ده شرك أكبر. على كل حال هو التقسيم هذا نبينه بغض النظر عن مراد الشيخ، وهو أنه إذا اعتقد، شوف التعبير بذاته يا أحمد، أنه إذا اعتقد أن الحجر بذاته يضر وينفع استقلالا هذا شرك أكبر. إذا اعتقد أن الحجر بذاته سببا، كلمة بذاته مشترك، بذاته سببا هذا شرك أصغر. إذا اعتقد أن الحجر، أن تقبيله وأن مسه اتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فتحصل البركة الشرعية المعنوية فهذا سن، يبقى كلمة بذاته مشتركة في هذا. فلهذا كلمة بذاته لا تفرق بين أكبر وأصغر. كلمة بذاته بأي قاصد؟ بذاته على أنه يضر وينفع استقلالا يبقى شرك. بذاته تتبرك بذاته على أنه سبب، كمن يتبرك بالتراب ذاته، كمن يتبرك بالقبر ذاته، كلمة ذاته ما هو يعني نفسه، يعني نفس الحجر، وليس بذات استقلالا ولا يكون شركا أكبر. نعم نعم، نعم. يبقى هذا فتوى اللجنة أن تقبيل الحجر بغير طواف لا يشرع، لأن النبي ما كان يفعله. مصنف قال،
قال باب من كان يحب ألا يخرج من المسجد حتى يستلم وإن لم يكن في طواف أو في غير طواف. فساق بسنده عن نافع عن ابن عمر أنه كان لا يخرج من المسجد حتى يستلم كان في طواف أو في غير طواف. فساق بسنده عن حماد عن إبراهيم قال كلما دخلت المسجد الحرام طفت بالبيت أو لم تطف فاستلم الحجر حين تريد أن تخرج من المسجد واستقبله فكبر وادعو الله.
نعم، هذا ليس من السنة، حتى لو فعله ابن عمر هذا اجتهد منه، لكن هذا ليس من السنة، إذ لم يثبت تقبيله بدون طواف، لم يثبت تقبيله بدون طواف. نعم.
الطواف والأخطاء القولية فيه، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكبر الله تعالى كلما أتى على الحجر الأسود، وكان يقول بين الركن اليمني والحجر الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقال: إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمال لإقامة ذكر الله. والخطأ الذي يرتكبه بعض الطائفين في هذا تخصيص كل شوط بدعاء معين لا يدعو فيه بغيره، حتى إنه إذا أتم الشوط قبل تمام الدعاء قطعه ولو لم يبق عليه إلا كلمة واحدة ليأتي بالدعاء الجديد للشوط الذي يليه، وإذا أتم الدعاء قبل تمام الشوط سكت. ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء في الطواف دعاء مخصص لكل شوط.
يخطأ قول الشيخ، قسم يخطأ الطواف إلى فعلية وهي التي سبقت وقولية. نعم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وليس فيه يعني الطواف ذكر محدود عن النبي صلى الله عليه وسلم لا بأمره ولا بقوله ولا بتعليمه، بل يدعو فيه بسائر الأدعية الشرعية وما يذكره كثير من الناس من دعاء معين تحت الميزاب ونحو ذلك فلا أصل له.
نعم.
وعلى هذا فيدعو الطائف، قال العلامة العثيمين: وعلى هذا فيدعو الطائف بما أحب من خيري الدنيا والآخرة، ويذكر الله تعالى بأي ذكر مشروع من تسبيح أو تحميد أو تهليل أو تكبير أو قراءة قرآن.
نعم.
ومن الخطأ الذي يرتكبه بعض الطائفين أن يأخذ من هذه الأدعية المكتوبة فيدعو بها وهو لا يعرف معناها، وربما يكون فيها أخطاء من الطابع أو الناسخ تقلب المعنى رأسا على عقب وتجعل الدعاء للطائف دعاء عليه فيدعو على نفسه من حيث لا يشعر.
نعم، أو بيقرأ خلاص فيدعو نفسه، يدعو على نفسه من حيث لا يشعر، أو يجعل الدعاء في غير محل. لماذا يقول الناس في الطواف: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، والناس تردد وراه؟ لماذا؟ نعم.
وقد سمعنا من هذا العجب العجاب: ولو دعا الطائف ربه بما يريده ويعرفه.
نعم، الشيخ ذكر هذا من هذا جملة، وأظن كل واحد من العلماء يذكر من هذا. ليه؟ لأنه بيذكر خبرته، وانت نفسك لو رحت تعتمر مرة واحدة ها سوف تخرج لنا مواقف وكلمات انت سمعتها من الطائفين، لأن المخالفات كثيرة جدا. نعم، مثل ما قال الشيخ العثيمين رحمة الله عليه، يقول: سمعت بعضهم يقول: ربنا آتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. طيب ربنا آتينا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة، لكن هو خلاص زي ما بيقول ليه حسنة، يعني هذا من الإضغام وبدون حرف يضغم فيه، حسنة حسنة، يقول الشيخ ابن عثيمين كأنه قط ينونو، قلت له حسنة خلط حسنة. نعم. هذا من الجماع ولا يجوز. نعم.
وقد سمعنا من هذا العجب العجاب: ولو ضاع الطائف ربه بما يريده ويعرفه فيقصده فيقصد معناه لكان خيرا له وأنفع. ولرسول الله صلى الله عليه وسلم:
لو قال ربي اغفر لي طوال الطواف كان أنفع له. نعم.
ولرسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر تأسيا وأتبع. ومن الخطأ الذي يرتكبه بعض الطائفين أن يجتمع جماعة على قائد يطوف بهم ويلقنهم الدعاء بصوت مرتفع فيتبعه الجماعة بصوت واحد فتعلو الأصوات وتحصل الفوضى ويتشوش بقية الطائفين فلا يدرون ما يقولون، وفي هذا إذهاب للخشوع وإيذاء لعباد الله تعالى في هذا المكان الآمن. وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم على الناس وهم يصلون ويجهرون بالقراءة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم يناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض في القرآن.
يبقى من باب أولى في الدعاء كذلك. النبي نهى أن يرفع بعض الصحابة صوت على بعض، يبقى من باب أولى في الدعاء، لأن هذا تشويش. أنت تقرأ القرآن والثاني يدعو والثالث يسبح والرابع كذا، يحصل تشويش. نعم.
رواه مالك في الموطأ، قال ابن عبد البر: وهو حديث صحيح.
نعم.
ويا حبذا لو أن هذا القائد إذا أقبل بهم على الكعبة وقف بهم وقال: فعلوا كذا، قولوا كذا، ادعوا بما تحبون، وصار يمشي معهم في المطاف حتى لا يخطئ منهم أحد، فطافوا بخشوع وطمأنينة يدعون ربهم خوفا وطمعا بما يحبون وما يعرفون معناه ويقصدونه، وسلم الناس من أذاهم.
فيكون موجها له، فعلوا كذا، استلموا الحجر الآن كذا، كبر كذا، ويعلمهم هذا هذه السنن، فهو جزاه الله خير. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الركعتان بعد الطواف والخطأ فيهما. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما فرغ من الطواف تقدم إلى مقام إبراهيم فقرأ.
أيضا مما ينبه إليه وبقوة أيضا استلام المقام، فإن بعض الناس يصر على استلام المقام حال الطواف ويتمسح بالمقام وفيه صورة موضع القدمين لإبراهيم عليه الصلاة والسلام فتمسح الناس بهذا، وهذا غلط. نعم.
ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما فرغ من الطواف تقدم إلى مقام إبراهيم فقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فصلى ركعتين والمقام بينه وبين الكعبة، وقرأ في الركعة الأولى الفاتحة وقل يا أيها الكافرون، وفي الثانية سورة الفاتحة وقل هو الله أحد.
وكثيرا ما كان النبي يقرأ بهاتين السورتين وهما سورة الإخلاص، كما قال العلماء سورة الإخلاص. قل يا أيها الكافرون إخلاص التوحيد، توحيد العبادة لله عز وجل. قل هو الله أحد إخلاص توحيد التوحيد العلمي الخبري، هذا توحيد الطلب الإرادي في قل يا أيها الكافرون، والتوحيد العلمي الخبري في قل هو الله أحد، فهما سورة الإخلاص. ولهذا كان النبي يقرأ بهما في ركعتي الطواف، يقرأ بهما في الوتر، يقرأ بهما في سنة الصبح، يقرأ بهما في سنة المغرب. نعم. ولهذا أجل موضوع في الإسلام هو موضوع التوحيد، هذا أجل موضوع. نعم.
والخطأ الذي يفعله
أي نعم تقرأ قبل ركعتي الطواف وتأخذ مقام إبراهيم صلى الله عليه وسلم، هذه السنة. نعم.
والخطأ الذي يفعله بعض الناس هنا ظنهم أنه لا بد أن تكون صلاة الركعتين قريبة من المقام، فيزدحمون على ذلك ويؤذون الطائفين في أيام الموسم ويعوقون سير طوافهم، وهذا الظن خطأ. فالركعتان بعد الطواف تجزئان في أي مكان من المسجد، ويمكن المصلي أن يجعل المقام بينه وبين الكعبة وإن كان بعيدا عنه، فيصلي في الصحن أو في رواق المسجد ويسلم من الأذية فلا يؤذي ولا يؤذى، وتحصل له الصلاة بخشوع وطمأنينة. ويا حبذا لو أن القائمين على المسجد الحرام منعوا من يؤذون الطائفين بالصلاة خلف المقام قريبا منه، وبينوا لهم أن هذا ليس بشرط لركعتين بعد الطواف. ومن الخطأ أن بعض الذين يصلون خلف المقام يصلون عدة ركعات كثيرة بدون سبب مع حاجة الناس الذين فرغوا من الطواف إلى مكانهم.
يعني يا ليت فقط حتى يقتصر على ركعتي الطواف، لا، ده يتطوع ظنا منه أن المكان هذا فاضل وله فضل زائد فيصلون بكثرة. طيب، وأيضا فإنهم يجتمعون، يأتي العشرة مثلا من الرجال ويقوم بعمل حلقة، ليس وحده الذي يصلي، لا، يقوم عشرة مثلا بعمل حلقة أو أقل أو أكثر بعمل حلقة، ويحيطون بمن يصلي حتى ما يأتي واحد يخرج من صلاة. طيب، وإذا صلى قام وأمسك بيد إخوانه وصلى غيره مكانه، فيحجزون هذا المكان وهو غصب وأشبه بالغصب، لأن هذا مكان الطائفين وليس مكان لمن يصلي، طالما أنه حصلت مشاحة يا الطائف يا المصلي. نعم.
ومن الخطأ أن بعض الطائفين إذا فرغ من ركعتين وقف بهم قائدهم يدعو بهم بصوت مرتفع فيشوشون على المصلين خلف المقام فيعتدون عليهم، وقد قال الله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. قال الشيخ رحمه الله تعالى: صعود الصفا والمروة والدعاء فوقهما والسعي بين العالمين والخطأ في ذلك. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حين دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، ثم رقى عليه حتى رأى الكعبة فاستقبل القبلة ورفع يديه فجعل يحمد الله ويدعو ما شاء أن يدعو، فوحد الله وكبره وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك فقال مثل هذا 3 مرات، ثم نزل ماشيا فلما انصبت قدمه في بطن الوادي وهو ما بين العلمين الأخضرين سعى حتى إذا تجاوزهما مشى حتى أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا،
لكن من غير أن يقرأ الآية إن الصفا، فعلى الصفا يقول إن الصفا، يقرأ الآية ثم يقول أبدأ بما بدأ الله به، ثم يقول لا إله إلا الله والله أكبر بعد توجهه إلى الكعبة ويرفع يديه لا إله إلا الله والله أكبر، ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو بما يفتح الله عليه ثم يعود يقول هذا الذكر، ثم يدعو بما يفتح الله عليه ثم يعود فيقول هذا الذكر، ثم ماذا؟ ينزل. طيب لو ما دعا ترك سنة، لكن طوافه، لكن سعيه صحيح. نعم. وأيضا من الأخطاء هنا أن بعض الناس يصر أن يصعد على قمة الصفا، وإنما يكفي فقط أن إيه؟ أن يصعد على الجبل بأي جزء. الآن في جزء كبير عليه الرخام ثم جزء الحجر، لا يلزم أن يصعد على جزء الحجارة، إنما مع أول مطلع من هذا يقف، أو لو لف من هذا المكان المرتفع يجزئه، من جهة الإجزاء يجزئه، لكن السنة أن يقف وأن يدعو. نعم.
والخطأ الذي يفعله بعض الساعين هنا أنهم إذا صعدوا الصفا والمروة استقبلوا الكعبة فكبروا 3 تكبيرات يرفعون أيديهم ويومئون بها كما يفعلون في الصلاة ثم ينزلون،
ويومئون بها. نعم.
وهذا خلاف ما جاء
يعني هكذا الله أكبر الله أكبر الله أكبر هكذا، فهذا خلاف السنة. نعم.
وهذا خلاف ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإما أن يفعلوا السنة كما جاءت إن تيسر لهم، وإما أن يدعوا ذلك ولا يحدثوا فعلا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
ومن الخطأ الذي يفعله بعض الساعين أنهم يسعون من الصفا إلى المروة، أعني أنهم يشتدون في المشي ما بين الصفا والمروة كله، وهذا خلاف السنة، فإن السعي ما بين العلمين فقط والمشي في بقية المسعى.
نعم. فكان النبي يهرول حتى يدور إزاره على ركبتيه. نعم.
وأكثر ما يقع ذلك إما جهلا،
لكن كما نقول هذا للرجال فقط، فالنساء ليس لهن الرمال ولا لهن السعي هنا، لأن المرأة مبناها على الستر، والمرأة إذا أسرعت هذا ظهرت مفاتنها، فلا ينبغي. نعم.
قال رحمه الله تعالى وهذا خلاف السنة، فإن السعي ما بين العالمين فقط والمشي في بقية المسعى، وأكثر ما يقع ذلك إما جهلا من فاعله أو محبة كثير من الناس للعجلة والتخلص من السعي، والله المستعان.
نعم.
قال رحمه الله تعالى الوقوف بعرفة والخطأ فيه. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مكث يوم عرفة بنمرة حتى زالت الشمس، ثم ركب ثم نزل فصلى الظهر والعصر ركعتين جمع تقديم بأذان واحد وإقامتين، ثم ركب حتى أتى موقفه فوقف.
يبقى لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم عرفة ما نزل مباشرة على عرفة، لكن نزل بنمرة الأول وضربت له خيمة حتى إذا زالت الشمس، ثم ركب ثم نزل فصلى الظهر والعصر ركعتين جمع تقديم بأذان واحد وإقامتين، ثم ركب حتى أتى موقفه. ولهذا فالخطبة إنما كانت في نمرة، ولا تزال الآن مسجد نمرة موجود هناك الآن، يعني جزء منه خارج يعني عرفة، وهو الذي يخطب فيه الخطيب، والله أعلم ما محل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب. نعم.
ثم ركب حتى أتى موقفه فوقف وقال وقفتها هنا وعرفت كلها موقف، فلم يزل واقفا مستقبل القبلة رافعا يديه يذكر الله ويدعوه حتى غربت الشمس وغاب قرصها فدفع إلى مزدلفة
ولم يصلي المغرب. نعم.
والأخطاء التي يرتكبها بعض الحجاج: أولا أنهم ينزلون خارج حدود عرفة ويبقون في منازلهم حتى تغرب الشمس ثم ينصرفون منها إلى مزدلفة من غير أن يقفوا بعرفة، وهذا خطأ عظيم يفوت به الحج، فإن الوقوف بعرفة ركن لا يصح الحج إلا به، فمن لم يقف بعرفة في وقت الوقوف فلا حج له، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك. وسبب هذا الخطأ الفادح أن الناس
إذا الوقوف يكون شرعي، يكون من الزوال إلى الغروب، هذا هو الوقوف الشرعي الذي وقفه النبي صلى الله عليه وسلم، ومن وقف في هذا الوقت لزمه البقاء إلى غروب الشمس، فإن خرج في هذا الوقت فعليه دم إلا إذا عاد. طيب، ثم من فات الوقوف نهارا وقف ليلة، يمتد الوقوف إلى طلوع الفجر المزدلفة. قال النبي: الحج عرفة، من جاء ليلة جمع عن المزدلفة قبل طلوع الفجر فقد أدرك، وكما جاء في حديث عروة بن المضرس رضي الله عنه كذلك. نعم. من لابد يقف إلى الغروب، غروب، ما هو الغروب جزء من الليل، ما هو الغروب هو الليل، إذا أقبل الليل من هنا وأدبر النهار هنا فقد أفطر الصائم. نعم.
وسبب هذا الخطأ الفادح أن الناس يغتر بعضهم ببعض، لأن بعضهم ينزل قبل أن يصلها،
نعم.
ينزل قبل أن يصلها ولا يتفقد علاماتها، فيفوت على نفسه الحج ويغر غيره. ويحبذ لو أن القائمين على الحج أعلنوا للناس بوسيلة تبلغ جميعهم وبلغات متعددة، وعاهدوا إلى المطوفين بتحذير الحجاج من ذلك، ليكون الناس على بصيرة من أمرهم ويؤدوا حجهم على الوجه الأكمل الذي تبرأ به الذمة. ثانيا أنهم ينصرفون من عرفة قبل غروب الشمس، وهذا حرام، لأنه خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم حيث وقف إلى أن غربت الشمس وغاب قرصها، ولأن الانصراف من عرفة قبل الغروب عامل أهل الجاهلية. ثالثا أنهم يستقبلون الجبل، جبل عرفة،
بل ليس فقط هذا خلاف السنة فقط، قل شيخ وهذا حرام، لأنه خلاف في سنة النبي حيث وقف إلى أن غرب الشمس وغاب قرصها، ولأن الانصراف من عرفة قبل الغروب عمل أهل الجاهلية. طيب، ماذا عليه؟ عليه دم. وليس يفهم من عمل أهل الجاهلية أن قريشا كانت تقف بعرفة ثم تنصرف قبل الغروب، إنما قريش كانت لا تقف بعرفة، لأنهم كانوا يعتبرون أنفسهم ماذا؟ أهل الحرم الحمص، فلا يأتون الحل، وآخر الحرم المزدلفة، فلا يأتون إلى عرفة. ولقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي عرفة. نعم. فالوقوف بعرفة من بقايا دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام. نعم.
ثالثا أنهم يستقبلون الجبل، جبل عرفة، عند الدعاء ولو كانت القبلة خلف ظهورهم أو على أيمانهم أو شمائلهم، وهذا خلاف السنة، فإن السنة استقبال القبلة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
أنا والله ما رأت عيني جبل عرفة هذا، ولا أعرف أصلا، والله ما رأت عيناي، شوف هذا العدد من الحج ما رأت عيني، ولا مشيت خطوة واحدة أبحث عنه. نعم. ما أعرف، ولا أعرف المشعر الحرام هذا اللي هو في مزدلفة، قل هذا المشعر حرام أو كذا، مع أنه ورد المشعر حرام، كل مزدلفة مشعر حرام. النبي قال: وقفت هنا وعرفة كلها موقف، وقال في جمع: وقفت هنا وجمع كلها موقف. هذا النبي يقول صلى الله عليه وسلم، ليس المكان الذي وقف فيه النبي مما طلب الوقوف فيه، وإلا لا صارعنا إليه. نعم. لكن عند العوام إذا لم تقف عند جبل الرحمة، بل وتصعد جبل الرحمة، بل وتصلي على جبل الرحمة، تصلي ركعتين، مع أنه باتفاق لم يصعد النبي الجبل ولا صلى عليه، فضل يصلي ما صعد، لكن الناس يقلد بعضهم بعضهم، تجد بكاء وعويل ووا إلى آخره كما أسمع. نعم.
التمسح بالشخص.
نعم.
التمسح بالشخص على الجبل.
الجبل أنا ما أدري عليه شخص.
شخص.
والله ما أدري عليه شخص ولا. نعم. نعم. أي نعم.
قال رحمه الله تعالى رمي
الجمرات. أنتم أضرى.
رمي الجمرات والخطأ فيه. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رمى جمرة العقبة وهي الجمرة القصوى التي تلي مكة بسبع حصيات ضحى يوم النحر، يكبر مع كل حصاة، كل حصاة منها مثل حصى الخذف أو فوق الحمص قليلا. وفي سنن النسائي من حديث الفضل بن عباس رضي الله عنهما وكان رديف النبي صلى الله عليه وسلم من مزدلفة إلى منى، قال فهبط يعني النبي يعني النبي صلى الله عليه وسلم محسرا وقال عليكم بحصى الخذف الذي ترمى به الجمرة. قال والنبي صلى الله عليه وسلم يشير بيده كما يخذف الإنسان. وفي مسند الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال يحيى لا يدري عوف عبد الله أو الفضل، قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة
يعني
عبد الله
بن عباس أو الفضل. نعم.
قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة وهو واقف على راحلته هات ألقط لي، قال فلقطت له حصيات هن حصى الخذف فوضعهن في يده فقال بأمثال هؤلاء مرتين، وقال بيده فأشار يحيى أنه رفعها وقال إياكم والغلو فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين.
النبي صلى الله عليه وسلم خرج عن الموضوع يا إخوان، ولهذا الموضوع المهم الذي هو أهم من حجم الحصى، ولهذا العالم إنما يربي بالعلم يا إخوان، يربي بالعلم. ولذا تجد عند العثيمين رحمة الله عليه وعند علماءنا جميعا تجد التربية بالعلم، يأخذ الحديث ثم يربي به، يأخذ الآية ثم يربي بها، يأخذ الموقف ثم يربي به. النبي صلى الله عليه وسلم ربى بهذا الموضع بهذا الموقف، قال ألقط لحصا فلقطت له حصيات هن حصى الخذف فوضعهن في يده فقال بأمثال هؤلاء فرموا وإياكم الغلو فإنما هلك من كان قبلكم الغلو في الدين. فالبداية تكون بهذه الأشياء عند غلو في حصى حجم حصى، ها لا يزال الغلو بك حتى يقع في ماذا؟ تقع في الغلو في الدين في الاعتقاد وفي العبادات وفي كذا وكذا. لكن لو الإنسان انضبط بالسنة في الصغير انضبط بها في الكبير. ولهذا انظر اشتداد الصحابة، هذا عبد الله بن مغفل لما يمر على أحد الناس وهو يرمي بحصن أيضا الخذف هذه لكن يصطاد بها فنهاه وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك ومضى، فعاد فوجده يفعل. ماذا قال؟ قال رضي الله عنه له أقول لك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وتعود؟ والله لا أكلمك أبدا. أو كما قرض عنه يا الله هجر في إيه الآن يا إخوان؟ بدعة التعطيل أو بدعة التمثيل، بدعة الجبر أو بدعة القدر، بدعة الإخوان أو بدعة التبليغ. يا الله يا إخواني كم الفرق بيننا وبين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله ناس تأتي إلى التعطيل وتتأول، يأتي ناس إلى بدعة التمثيل وتأولون، إلى بدعة الخروج وتأولون. شوف هذا الكذاب اللي يقول بأن المشايخ أجبروا على النزول ولولا ذلك لاعتقلوا، يعني كذب كذب سبحان الله كذب. مع أنه نصحني نصيحة تصحى ينصحنا لماذا شيخ لم تتثبت قبل الرد على الشيخ محمد يعقوب الشيخ محمد حسان، وجلست أثمعي سناء أتخذه حج عليه لأن عارف دنهيته إذا دنهيته بعد 13 سنة لسه نائم يقول تثبت. قلت بل رددنا عليه بما لا أنكره أنا ولا أنت. قال كيف؟ قلت أنت تنكر أنهم نزلوا إلى الميادين؟ أنا بقى جايب المسلمة يعني إن إحنا ده إحنا متفق عليه، يعني مثلا ممكن يقول مثلا ده مباحة أو ده ليس حراما وارد، لكن تخيل مباشرة ما تركني أتم كلام. قال أصلا نزلوا مضطرين أي اضطرار، قال نزلوا مضطرين وأجبروا على ذلك، وإلا ماذا؟ وإلا كانوا سيعتقلون. والله أنا ما صبرت صراحة، يعني وجدت نفسي أقول أنت كذاب، كذاب، أنت تكذب عليهم أصلا، هم ما يصدقونك على هذا ولا يوفقونك على هذا. قلت سبحان الله، شوف كيف التعصب يصنع بالأصحاب.
كلام شيخنا حسان، يكذب من يقول هذا عنه.
نعم،
يكذب من يقول هذا عنه.
مين؟
حسان
يقول ايه؟
قال وعدت اي من مبنى الإذاعة الى ميدان التحرير، والقيت فيه هذا اليوم كلمة، والحمد لله ان سجلها اولادنا وشبابنا الطاهر المبارك الصادق المحب سجلوها، وهي متداولة بفضل الله.
وكأنه بيخبزوا اوصاف يا اخوان، بيخبزوها كده، طلعها مخبز بتطلع ها، وسجلها ايه؟
اولادنا وشبابنا
الطاهر، اولادنا وشبابنا الطاهر
المبارك
المطهر
الصادق
نعم الطاهر ها
المبارك
المبارك
الصادق المحب
الصادق، يا ما شاء الله، ما اوصاف شباب التقي النقي الذكي، خد بالك، اوصاف اوصاف. نعم،
سجلوها وهي متداولة بفضل الله على اليوتيوب.
غلاة التعديل دول والتجريح، تجريح أهل السنة غلاة، والتعديل أهل البدع، غلاة في الاثنين، غلاة التعديل وغلاة التجريح. إيه والله. نعم،
وطالبت الشباب في هذا اليوم والكلمات مسجلة بالصبر والثبات، مش كما قال بعض الكذابين، أمرت الشباب بالانصراف، لم يحدث قط.
سبحان الله، لأن الوقت ده كان وقت إثبات الفضل ده، لكن بعد ذلك بدأ يقول محمود حسان بقى عنه في مصطفى محمود ها ذهب لإيه؟ ليفضهم، ذهب لفضهم، ذهب لإرجاعهم. فليه المصلحة تقتضي كده؟ يبقى المصلحة أول الثورة تقتضي من الذي سبق. طيب وفي مصطفى محمود لا، يختلف الأمر، يبقى لابد نثبت أن الرجل نزل يصرف الناس لا ليجمع، مع ان هذا مسجل وهذا مسجل. نعم، خلونا احنا لسه اول مره نطلع الطلعة دي، خلونا نكمل الاخطاء. نعم، افتكروا اليوم احنا ما قلناش حاجه، بس هو بس اول مره، لكن احنا بدانا. ما المناسبه لهذا؟ لماذا ذكر محمد حسن ودي 10,000 مره تقريبا يعني؟ ها ليه؟ سبب ايه؟ نعم، يكمل المسائل تبدأ. وقلنا شوف عبد الله المغفر ماذا ينكر؟ الحذف، خذف بس، ماذا حصل؟ خذف، يحذف بس. وقلنا شوف تعلم بدعة الخروج، بدعة الإرجاء، بدعة التبليغ، بدعة كذا، ويستهين الناس بذلك، يستهين الناس بذلك، لكن الصحابة عظموا. شوف ابن عباس ينكر، مر معنا على معاوية رضي الله عنه أن مس جميع الأركان، وهذا عبد الله المغفل ينكر ماذا؟ وابن عمر ينكر ماذا؟ كل الصحابة له من إنكار. ابن عمر مجرد أن يقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، فيقول ولده والله لنمنعهن، وبالإجماع بالاتفاق ما قال أحد بأن ولده يرد السنة أبدا، إنما يريد أن يقول بأن النساء ترخصن وتحصل فتن بالخروج، فوالله لنمنعهن ضرءا للفتن. ولو انه قال هذا المعنى منفصلا عن هذا السياق، وقال مثلا يا ابتي طيب النساء كيت وكيت وكيت وكيت، لما كان رد ابن عمر مثل هذا. عائشه نفسها تقول لو راكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لمنعكن كما منعت نساء بني اسرائيل. لكن ابن عمر اعترضوا على ماذا؟ على الطريقه، على مقابلة هذا بذاك. النبي يقول تمنع لا تمنعه، وانت تقول والله لا نمنعهن، فأقبل علي سبه سبا ما سمعته سبه مثله قط. أقول لك قال رسول الله تقول والله لا نمنعهن، بهذا يا أخوان تحفظ السنن، بهذا تحفظ السنن. فالنبي رب على هذا. ايه علاقة الحسد بالغلو؟ الغلو موضوع كلي أو جزئي؟ كلي. الغلو موضوع كلي، يتعلق باعتقاد ولا يتعلق بالدين كله؟ بالدين كله. غلو في العقائد، غلو في العبادات، غلو في المعاملات، غلو في الاداب، هذا غلو. لما واحد الان يلبس لباس معين ويقول هذا الزهد، غلو. لا يمتنع عن طعام معين غلو، ده غلو، اللي يمتنع عن المباحات تعبدا هذا غلو. فياكم الغلو، الثناء على المشايخ والتعصب لهم مع مخالفة السنة غلو، الطعن في المشايخ أهل السنة جفاء. فالناس بين فدين الله عز وجل بين غال وجاف. نعم.
وعن أم سليمان بنت وعن أم سليمان بن عمرو بن الأحوص رضي الله عنها قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي جمرة.
تقول عائشة لما سئلت ما بال حال تغدي الصلاة قالت أحرية أنت؟ يقول مالك لما سئل هل علي من حرج أن أحرط من المسجد قال أخشى عليك الفتنة. هو ده السنن يا إخواني، هو ده دين الله عز وجل، دين الله. إنما الآن وأنت بتوع الصورات والكلام مبتدع عليه، يخالطونهم. هو أنتوا بتبدعوهم ليه؟ جماعات وأحزاب في إيه ده؟ أحزاب سياسية. الأشاعرة للسنة، طب وفيه ده مكره. الصوفية صاحب الخواطر قمة وقامة، فيها ايه؟ ايه اللي عند الرجل؟ كشك قال كلمة الحق في وقت ما كان احد يقول فيه كلمة الحق، مصطفى العدوي، فيها ايه اشكالية يعني؟ فيها ايه؟ يا الله يا الله، ايه اللي باقي؟ ما في ايه يا اخوان؟ انا اقول لكم اللي باقي حاجة واحدة بس، طائفة تسمى المداخلة، دي اللي فيها ايه وته وث وجيم وحاء وخاء واو لام الف ياء، دي ما لها وجه، وحتى وجه ضعيف، ما لها وجه في القبول ابدا، ولا وجه ضعيف صحيح، ولا وجه ضعيف. نعم نعم.
وعن أم سليمان بن عمرو بن الأحوص رضي الله عنها قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي جمرة العقبة من بطن الوادي يوم النحر وهو يقول يا أيها الناس لا يقتل بعضكم بعضا وإذا رميتم الجمرة فرموها بمثل حصى الخذف. رواه أحمد. وفي صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات يكبر على إثر كل حصاة ثم يتقدم حتى يسهل فيقوم مستقبل القبلة فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه ثم يرمي الوسطى ثم يأخذ ذات الشمال فيسهل ويقول مستقبل القبلة فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه ثم يرمي الجمرة العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها ثم ينصرف
فلا يكون هناك وقوف عند الكبرى إنما الوقوف عند الصغرى والوسطى. نعم. يأخذ يمينا بعد الصغرى وشمالا بعد الوسطى. نعم.
ثم ينصرف فيقول هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. وروى أحمد وأبو داود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله تعالى.
والدين كله جميع العبادات لإقامة ذكر الله سبحانه وتعالى، ولهذا ذكر الله عام يا إخواني، جميع العبادات ذكر الله، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. فالذكر بالقلب والذكر بالجوارح والذكر باللسان، الذكر يعم. نعم.
والأخطاء التي يفعلها بعض الحجاج هي أولا اعتقادهم أنه لا بد من أخذ
أخونا الحفظ. الشيخ على نسأل الله أن يشفي شفاء لغدر سقما، وأخونا الأخ خالد ماضي توفي من فترة ونسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمه وسع أن يرفع درجته وأن يكرم نزله، وزوجة أخينا الشيخ رمضان مريضة نسأل الله أن يعافيها وأن يشفيها، وأخونا الأخ أحمد مرزوق نسأل الله أن يعافيها وأن يشفيه وأن يسلم رجله. نسأل الله أن يعافيها وأن يسلمها من كل سوء ومكروه يا رب العالمين. نعم.
أولا اعتقادهم أنه لابد من أخذ الحصى من مزدلفة فيتعبون أنفسهم بلقطها في الليل.
هذه الأخطاء في الرمي، الأخطاء في الرمي. نعم.
فيتعبون أنفسهم بلقطها في الليل واستصحابها في أيام منى حتى إن الواحد منهم إذا ضاع حصاه حزن حزنا كبيرا وطلب من رفقته أن يتبرعوا له بفضل ما معهم من حصى مزدلفة.
لأن عندنا حصى مزدلفة المطلوب هي المطلوبة. طب هو ترك مزدلفة، طيب وعاد إلى منى، والآن ضعت منه حصى فوا أسفه. نعم.
وقد علم مما سبق أنه لا أصل
والله
ذلك.
سمعت من كانت تقول امرأة كبيرة السن زمان يعني تقول احنا في مزدلفة لازم هي تقول كذا احنا في مزدلفة بنجمع الحصى لابد تجمع الحصى وانت مغمض عينيك فنغمض نغمض عينين نجد الحصى نجمع لكن لو فتحنا ما نلاقيش حصى لو فتحنا ما نلاقيش حصى لازم تغمض العين تجد الحصى. انا اقول فعلا هي ممكن تكون صادقة في هذا الشيطان ثبت هذا عنده فعلا. نعم.
قال وقد علم ما سبق أنه لا أصل لذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنه أمر ابن عباس رضي الله عنهما بلقط الحصى له وهو واقف على رحيلته والظاهر أن هذا الوقوف كان عند الجمرة إذ لم يحفظ عنه أنه وقف بعد مسيره من مزدلفة قبل ذلك ولأن هذا وقت الحاجة إليه فلم يكن ليأمر بلقطها قبله لعدم الفائدة فيه وتكلف حمله.
طيب ولو افترضنا أنه أمر بالتقاط من المزدلفة يبقى مسألة أخرى مجرد الفعل لا يدل على مشروعية لعل هذا الأيسر لعل هذا الأسمح لعل هذا كذا لكن حتى نقتدي بالنبي في ذلك صلى الله عليه وسلم لابد أن ينضاف إلى ذلك ماذا التشريع. نعم.
ثانيا اعتقادهم أنهم برميهم الجمار يرمون الشياطين ولهذا يطلقون اسم الشياطين على الجمار فيقولون رمينا الشيطان الكبير أو الصغير أو رمينا أبا الشياطين يعنون به الجمرة الكبرى جمرة العقبة ونحو ذلك من العبارات التي لا تليق بهذه المشاعر. وتراهم أيضا يرمون الحصى بشدة وعنف وصراخ وسب وشتم لهذه الشياطين على زعمهم حتى شاهدنا من يصعد فوقها يبطش بها ضربا بالنعل والحصى الكبار بغضب وانفعال والحصى تصيبه من الناس وهو لا يزداد إلا غضبا وعنفا في الضرب.
نعم ده دين هو صدق يمسك الشيطان جاء اليوم الذي يمسك الشيطان ويضربه فيكون شهيد الشيطان شهيد في ضرب الشيطان. ايه الإشكالية يضرب الشيطان يخلص البشرية من هذا هيعتقد والله الأعاجب يسألون الواحد فين شيطان صغير يعني روح منين يعني شيطان صغير اللي هي الجمرة الصغرى ده شيطان صغير وده شيطان كبير وده هكذا فهم يعتقدون. نعم.
والناس حوله يضحكون ويقهقهون كأن المشهد مشهد مسرحية هزلية شاهدنا هذا قبل أن تبنى الجسور وترتفع أنصاب الجمرات وكل هذا مبني على هذه العقيدة أن الحجاج يرمون شياطين وليس لها أصل صحيح يعتمد عليه. وقد علمت
والشياطين هم الذين يسخرون منهم ويستهزئون به لأن كل ما خلف السنة يفرح الشيطان ليس يغضب الشيطان ولهذا لا يغضب الشيطان عبادة الصوفية ولا يغضب الشيطان اعتقاد المعتزلة والجهمية ولا يغضب الشيطان كل مخالفة وإن كانت مع قراءة القرآن وإن كانت مع طول صلاة طالما فيها خلاف السنة يفرح بها الشيطان. شياطين الإنس وشياطين الجن يفرحهم العبادة على غير الطريقة النبوية الذي يقلق مضاجع أعداء شياطين الإنس والجن هي السنة هي السنة. نعم.
وقد علمت مما سبق الحكمة في مشروعية رمي الجمار وأنه إنما شرع لإقامة ذكر الله عز وجل.
شيطان يعتزل يبكي إذا قرأت آية السجدة فسجد يقول يا ويله شوف تخيل الشيطان يبكي عند الاتباع ويفرح عند المخالفة ولا كتف ثوب بتلاوة القرآن ما أفرح الشيطان بالخوارج وهم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم تحقيروا صلاتكم من صلاتهم وصيامكم من صيامهم وقراءتكم من قراءتهم ما أفرح الشيطان بهذا. لا تظن الشيطان يفرح يحزن من الروافض يحب علي هذا يغضب الشيطان لا بالعكس حب علي كما ترون فإن محبة علي شرك بعلي فإن محبة البيت شرك بآل البيت فإن تلاوتكم يا خوارج للقرآن قتل للصحابة وتكفير لهم فإن تنزيهكم يا جهمية تعطيل لله فإن تمثيلكم يا ممثل جعل الله كخلقه فإن سنتكم يا أهل السنة قاهرة ذابحة قاتلة والله ما أفرح الملائكة بمجالس السنة، وما أغيظ الشياطين بما جالس السنة. مجلس السنة معروف لدى الملائكة ولدى الشياطين، لدى الملائكة بالثناء والحضور والدعاء وغير ذلك، ولدى الشياطين بالتغيض ببؤرة لابد أن تحارب، بؤرة لابد أن تحارب. وكذلك جعلنا لنكون نبيا عدوا مجرمين شياطين الإنس والجن، ده بنص القرآن، الإنس والجن يحاربون السنة، والملائكة تسعد بهذا وتحضر هذا. إن لله ملائكة سيحين في الطرقات يلتمسون حلق الذكر وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون في منهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. مجالس الآثار، تفسير بأثر، فقه بأثر، حديث بأثر، اعتقاد بأثر، هذه المجالس التي تحب الملائكة وتسعد إلى بريئها سبحانه وتعالى، فيسألهم كيف تركتم عبادي. فحرب، حرب ضروس. ولهذا تجد سبحان الله محاربة للسنة غير معقولة المعنى أحيانا، يعني تتخيل واحد في حياته ما يأخذ موقف، يأخذ موقف ضد صاحب السنة، في حياته ما حرك ساكنا، حرك حجرا في وجه السنة، في وجه السنة. تجد بدع وخرافات كل يقول ما شاء إلا السنة، إذا جاء يقولها الرجل في قرية في عزبة في كذا ثقلت على الناس. اعمل مولد أسهل ما يكون، حذر من مولد أصعب ما يكون، ضع 1000 بدعة ستجد من يعاونك، اهدم بدعة واحدة ستجد 1000 يعارضونك. ده طبيعة صراع، دي معروفة، دي أمر معروف. تجد بعض الناس لما يكون على السنة وهو كان معك على السنة تحركوا عشان يرد على واحد من أهل البدع ولا شيء، وهو على السنة وقد يكون من منهج الإكثار من الكلام، وإذا انتكس حرب ضروس أهل أهل السنة. سبحان الله. واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم مشركون. شوفوا الواحد وديع كده لما لما ينقلب، يا الله، يخرج له ريش بل يخرج له زعانف يضرب بها ويجرح بها، لأن الشيطان أززه، لأن الشيطان أززه. نعم.
وأنه إنما شرع لإقامة الدين، وقد علمت مما سبق الحكمة في مشروعية رمي الجمار، وأنه إنما شرع لإقامة ذكر الله عز وجل، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر على إثر كل حصاة. ثالثا، رميهم الجمرات بحصن كبيرة وبالحذاء النعل والخفاف الجزمات والأخشاب، وهذا خطأ كبير مخالف لما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته بفعله وأمره، حيث رمى صلى الله عليه وسلم بمثل حصى الخذف، وأمر أمته أن يرموا بمثله، وحذرهم من الغلو في الدين. وسبب هذا الخطأ الكبير ما سبق من اعتقادهم أنهم يرمون شياطين.
يعني حصى النبي حذر من الغلو، وما لو سمع، لو كان النبي قد سمع مدد يا فلان مدد يا علان من حجاج بيت الله الحرام. سبحان الله. نعم.
رابعا، تقدمهم إلى الجمرات بعنف وشدة، لا يخشعون لله تعالى ولا يرحمون عباد الله.
ولهذا المشروع المزعوم هذا السلام على النبي، حتى الاسم نفسه سبحان الله، مشروع السلام على النبي، أنا مش فاهم، أنا مشروع السلام على النبي، تخيل يعني، مش بقى زي ما بيسموا عن النبي حملة الصلاة على النبي، فهي غير مقبولة، لكن لها عنوان حتى حملة الصلاة على النبي، يعني صلوا على النبي. لكن مشروع السلام، يعني ايه مشروع السلام على النبي؟ يعني ايه مشروع السلام على النبي؟ هو المراد ايه بقى؟ إعادة مكة القديمة، بيت دار الأرقى من أرقم والأرقم من أرقم، هو بيت خديجة بيت خديجة، الكعبة الكعبة القديمة، كل شيء. طب إيه علاقة السلام على النبي برضه؟ مش فاهم أنا. ها السلام على النبي يعني إيه السلام على النبي؟ ده من أولها، حتى القائم عليها بيقول إحنا بنحتفظ بالأقلام اللي كتب بها المشروع، الأقلام موجود وكذا. طب وأنت بتحتفظ بالأقلام ليه؟ إيه في الأقلام ليه يعني نحتفظ بها؟ فهي من أولها، من أولها غلو أصلا. نسأل الله عز وجل ألا يتمها، نسأل الله ألا يتمها ولا تلتفتوا إلى ما أوصى ببعض المشايخ والعلماء بأن مشروع كذا وكذا أخذوه من بعد معين، مثلا إحياء يعني الأشياء هذه أن تراها الأمة وصورة تقريبية فتعظم. لا 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 لا، دي بلد ابن عبد الوهاب، سألوا ابن عبد الوهاب، سألوه عن هذا، سألوا أئمة الإسلام عن هذا، سألوه. دار الأرقام هنا كان النبي، يا الله ادخل بقى دار الأرقام وتخيل. ده احنا مش، ده الناس مش محتاجة، الناس مجرد تنزل المدينة أو منزل المدينة الله المستعان وده يمسح جدار كل بيت في المدينة. هنا كان النبي، هنا كان كذا، هنا كان كذا. من عرف وسائل الشرك وعرف خطوات الشياطين في هذا وعرف كيف عبدت الكواكب وكيف عبد الصالحون عرف أن هذا لا يمكن، ده مشروع انصبوا لهم انصابا. حتى تتصوروا ماذا؟ تتصوروا عبادة النبي، تتصوروا حياة الصحابة. النبي ما رجع إلى غار حراء وهو صاحب الوحي، صاحب الحديث التي نزل عليه وحيه ونزل جبريل عليه في غار حراء وكان يتعبد، ما جاء النبي وقال ذهب أتذكر، أتذكر الأيام الخالية هنا نزل علي جبريل. ما جاء غار ثور الذي اختبأ فيه وقال هنا أيدني الله سبحانه وتعالى، هنا الحمد لله. أمة لا تعرف الغلو، أمة تعرف العبادة والاتباع، أمة ما تعرف الغلو. نعم.
رابعا تقدمهم إلى الجمرات بعنف وشدة لا يخشعون لله تعالى ولا يرحمون عباد الله، فيحصل بفعلهم هذا من الأذية للمسلمين والإضرار بهم والمشاتمة والمضاربة ما يقلب هذه العبادة وهذا المشعر إلى مشهد مشاتمة ومقاتلة، ويخرجها عما شرعت من أجله وعما عليه وعما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ففي المسند عن قدامة بن عبد الله بن عمار قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر يرمي جمرة العقبة على ناقة صهباء لا ضرب ولا طرد ولا إليك إليك، رواه الترمذي وقال حسن صحيح. خامسا تركهم الوقوف للدعاء بعد رمي الجمرة الأولى والثانية في أيام التشريق، وقد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف بعد رميهما مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو دعاء طويلا، وسبب ترك الناس لهذا الوقوف الجهل بالسنة أو محبة كثير من الناس للعجلة والتخلص من العبادة. ويا حبذا لو أن الحاج تعلم أحكام الحج قبل أن يحج ليعبد الله تعالى على بصيرة ويحفظ.
لازم تحسب الساعة، يقولك أنا بينطلق مسجد الخيف مثلا بعد صلاة الظهر، ها يقولك أنا نصف ساعة رميت وجيت في نصف ساعة الحمد لله يسر الله لي. طيب قف عند الأولى نصف ساعة أدعو، ده فرصة، دي موقفين ثلاثة أربعة خمسة في حياتك، ربما يقول لك الحج مرة واحدة في عمرك، دي وقفة لن تتكرر، فرصة إن تركتها ربما ما عدت إليها، فرصة. لكن الناس يحسبون بالوقت، أنا الحمد لله أنهيت الطواف والسعي الحمد لله بوقت ساعة ونصف كنت مخلص كل شيء، والآن صار الطواف بالعربة، السعي بالعربة الآن عربة كهربائية، ودي بقى يعني شوف تخيل ممكن تنهي طوافة دي. نعم.
ليعبد الله تعالى على بصيرة ويحقق متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، ولو أن شخصا أراد أن يسافر إلى بلد لرأيته يسأل عن طريقها حتى يصل إليها عن دلالة، فكيف بمن أراد أن يسلك الطريق الموصلة إلى الله تعالى وإلى جنته.
الله أكبر، الله أكبر. أفليس من الجدير بي أن يسأل عنها قبل أن يسلك ليصل مقصوده؟ في عقيدة، في عبادة، في معاملة، في كل شيء. أخوان أنت إذا نزلت إلى بلد أي بلد تسأل هذا طريق يوصل فين، أنا أريد أن أذهب إلى كذا، إذا أردت أن تزرع أرضك بتسأل، إذا أردت أن تبني بيتك بتسأل، إذا أردت أن تشتري سيارة بتسأل، إذا أردت أن تبني عمارة بتسأل، إذا أردت أن تخيط ثوبا بتسأل، إذا أردت أن تسلك إلى الله عز وجل طريقا ما تسأل. قال ابن عبد البر: أجمع العلماء على أنه يجب على كل من قدم على أمر من الأمور أن يتعرف على حكم الله أولا. يا أخواني، الإنسان أن يؤتى من جهل بالشيء، يعني يجهل الشيء مع حرصه يرجى له الخير، إنما تعرض أو تعاند هذا المصاب، إنما ما في أحد أحاط بالعلم، لا بخاري أحاط بالعلم ولا أحمد أحاط بالعلم ولا صحابي أحاط بالعلم، لكن حسبك أن تكون على خير قاصدا سائلا. نعم.
رابعا تقدمهم، قال:
رميهم
الحصى جميعا بكف واحدة، وهذا خطأ فاحش، وقد قال أهل العلم إنه إذا رمى بكف واحدة أكثر من حصاة لم يحتسب له سوى حصاة واحدة.
نعم.
فالواجب أن يرمي الحصى واحدا فواحدة، واحدة فواحدة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
ولأن العدد ما يكون إلا إذا رمى واحدة بعد واحدة، يقال رمى جمرتين يعني جمرة بعد جمرة، رمى سبعا يعني جمرة بعد جمرة بعد جمرة إلى سبعة، إنما رمى سبع حصات مجموعة بكف واحدة يبقى هنا ماذا؟ رمى واحدة، هذا ما تكون سبع، ما تكون عددا، لكن أقول رمى حصيات، لكن تقول سبع إنما تكون مرة بعد مرة. وكما قلنا هذا نستدل به على أن الطلاق ثلاثا واحدة، الطلاق مرتين واحدة، أن يطلق، أن تطلق طلق هذه واحدة، لأن أن الطلاق مرتان يعني مرة بعد مرة، ومرة بعد مرة على الصفة الشرعية، لا تكون مرة بعد مرة إلا إذا طلق ثم أرجع ثم طلق، يقال هذه طلقة ثانية. نعم.
سابعا زيادتهم دعوات عند الرمي لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل قولهم: اللهم اجعلها رضا للرحمن وغضبا للشيطان، وربما قال ذلك وترك التكبير الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأولى الاقتصار على الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقص. ثامنا تهاونهم برمي الجمار بأنفسهم، فتراهم يوكلون من يرمي عنهم مع قدرتهم على الرمي ليسقطوا عن أنفسهم معاناة الزحام ومشقة العمل، وهذا مخالف لما أمر الله تعالى به من إتمام الحج، حيث يقول سبحانه: وأتم الحج والعمرة لله. فالواجب على القادر على الرمي أن يباشره بنفسه ويصبر على المشقة والتعب، فإن الحج نوع من الجهاد لا بد فيه من الكلفة والمشقة، فليتق الحاج ربه وليتم نسكه كما أمره الله تعالى، كما أمره الله تعالى به ما استطاع إلى ذلك سبيلا. قال رحمه الله تعالى: طواف الوداع والأخطاء فيه. ثبت في
وجد من المخالفات أيضا البعض أخبرني هذا، أنا ما رأيته بعيني، لكن هذا كثير يعني يذكرون أن بعض أصحاب الحملات مثلا موكل من 20 امرأة أو كبير السن أو كذا يأتي بالشيء ثم بحصات مجتمعة ثم يضع في كل جمرة ماذا؟ جزء، يضع هذا جزءنا وجزءنا. طبعا هذا ليس رميا، لو صح هذا الكلام هذا ليس إيه؟ رميا، إنما لابد أن يرمي واحدة بعد أخرى ثم النية، فإن هذه النية عن الجميع مجتمع لا، لكن أنا أنوي عن واحد أرمي عن واحد، نعم أرمي عن نفسي ثم أرمي عن محمد هذا في نفسي ثم أرمي عن علي، أحيانا بيكون معك الزوجة والأولاد، أو الصغار رضع أو قاربون هذا وأنت تحرم عنهم والزوجة، يبقى مثلا عندك 3 أو 4، أحيانا بيبقى الواحد معه 3 أو 4 أفراد، فلابد أن يرتب، هذا رمي عني، هذا رمي عن زوجتي، رمي عن ولدي، رمي الأكبر ولد، رمي عن بنتي. نعم.
طواف الوداع والأخطاء فيه. ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض. وفي لفظ لمسلم عنه قال: كان الناس ينصرفون في كل
آخر عهدهم، ماذا آخر عهدهم؟ لأعمال الحج بالبيت. نعم.
قال: وفي لفظ لمسلم عنه قال: كان الناس ينصرفون في كل وجهة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. ورواه أبو داود بلفظ حتى يكون آخر عهده الطواف بالبيت. وفي الصحيحين عن أم سلمة رضي الله عنها قالت شكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، فقال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة، فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جنب البيت وهو يقرأ بي والطور وكتاب مسطور. وللنسائي عنها رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله والله ما طفت طواف الخروج، فقال إذا أقيمت الصلاة فطوفي على بعيرك من وراء الناس. وفي صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم رقد رقدة.
طيب طواف دع هذا الآخر، لكن كما جاء أنه خفف على الحائض ونفساء في ذلك طالما أنها ستنطلق ولا تطهر قبل الانطلاق. أما لو مر معنا أنها لو حاضت ثم طهرت قبل الانطلاق فإنه يلزمها طواف الوداع، وطواف الوداع واجب من واجبات الحج باتفاق، لكن هل هو واجب في العمرة أم لا؟ قولان لأهل العلم في ذلك، فمنهم من قال هو في العمرة كما يكون في الحج أيضا، وإن كانت مشروعيته بدأت من الحج لكن لا فرق بين الحج والعمرة في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل العمرة الحج الأصغر، وقال في حديث يعلى بن أمية يصنع ما يصنع الحج يصنع الحج غير ألا قال اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك، قال النبي في حديث يعلى بن أمية. ومنهم من قال لا، بل هو خاص بالحج، والنبي قد اعتمر عمرات عديدة ولم يقل ولم يأمر بطواف الوداع والراجح والله تعالى أعلم أنه مستحب وليس بواجب فنقول أما أنه مستحب فلأنه النبي قال لا يلفرن أحد حتى يكون آخر عدي بالبيت، والأصل أن ما ثبت في الحج يثبت في العمرة. ونقول ليس بواجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به في العمرة، ويكون هذا صارفا لذلك فيكون على الاستحباب وليس على الوجوب. نعم.
وفي صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم رقد رقدة بالمحصب ثم ركب إلى البيت فطاف به. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن صفية رضي الله عنها حاضت بعد طواف الإفاضة فقال النبي صلى الله عليه وسلم
صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم رقد رقدة بالمحصب. النبي لما ترك منى صلى الله عليه وسلم في اليوم 13 أتى المحصب، والمحصب مكان بعد منى، والآن هو مبني مكانه يعني بيوت وأبنية. وقد اختلف أهل العلم في المحصب، هل النزول إليه من السنة والمبيد من السنة، أو أن النبي فعله صلى الله عليه وسلم يعني اتفاقا وليس عمدا، وإنما كان ليستريح في هذا المكان وفقط. قولان حتى للصحابة رضوان الله عليهم، لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على القصد لما قال هذا المكان اجتمعوا فيه كذا كذا يعني على نصرة الكفر، وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل لأنه هذا الأسمح وكذا. فعلى كل حال القول بأنه سنة لا يبعد وهو الأقرب، لكن قولان لأهل العلم في هذه المسألة. ثم ركب إلى البيت فطاف به. نعم.
قال وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن صفية رضي الله عنها حاضت بعد طواف الإفاضة فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحابستنا هي؟ قالوا إنها قد أفاضت وطافت بالبيت. قال فلتنفر إذن.
نعم.
وفي الموطأ عن عبد الله بن
هذا على أن الحائض ماذا؟ على أن الحائض ليس عليه طواف وداع لكن عليه طواف إفاضة، لهذا قال في الإفاضة أحابستنا هي؟ إلا إذا خشيت فوت رفقة فحينئذ ماذا؟ فحينئذ تستثفر وتطوف ولا واجب مع عذر. وإذا كان الإنسان له أن يصلي وفقد الطهورين فكذلك الطواف من باب أولى. نعم.
عند البخاري شأن حديث أبي هريرة.
نعم.
عند البخاري من حديث أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من الغد يوم النحر وهو بمنن نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر، يعني ذلك المحصب.
نعم، هذا حجة لمن قال، لكن البخاري بواب آخر الحديث فيها أيضا
باب نزول النبي مكة.
نعم، في أحاديث أخرى لعائشة رضي الله عنها وغيرها أنه نزل لأن هذا هو الأسمح، لكن على كل هذا هو الأقرب، هذا هو الأقرب. نعم.
وفي الموطأ عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه قال: لا يصدرن أحد من الحاج حتى يطوف بالبيت، فإن آخر النسك الطواف بالبيت. وفيه عن يحيى بن سعيد أن عمر رضي الله عنه رد رجلا من مر الظهران لم يكن ودع البيت حتى ودع.
اي نعم. طيب، من أجل طواف الإفاضة وسعي الحج إلى آخر شيء وطاف وسعى ومضى، هل يلزم طواف الوداع؟ الجواب لا، لأن آخر عهدك كان البيت. هنا آخر عهدك كان البيت. نعم.
قال: والخطأ الذي يرتكبه بعض الناس هنا أولا نزولهم من،
وهذا تعليل عدم وجود طواف الوداع في العمرة، أن من طاف وسعى فقد انتهى العمرة، عمرة في البيت، فإذا طاف وسعى ثم انطلق ما في وداع، لا يكون وداع عليه. نعم.
والخطأ الذي يرتكبه بعض الناس هنا أولا نزولهم من منى يوم النفر قبل رمي الجمرات فيطوفوا للوداع، ثم يرجعون إلى منى فيرمون الجمرات، ثم يسافرون إلى بلادهم من هناك، وهذا لا يجوز لأنه مخالف لأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون آخر عهد الحجاج.
شوف، انتبه، نزولهم من منى يوم قبل رمي الجمرات فيطوفوا الوداع ثم يرجعوا إلى منى. بعض الناس يستعمل الذكاء، يعني وكأن مسألة دنيوية فيستعمل ذكاء، يعني بدل ما يرمي بعد الزواج، والناس يرمون في وقت النفر، جل الحجاج يرمون في وقت واحد ثم ينزلون مكة للطواف، فيكون الطواف زحاما جدا، فماذا يصنع بعض الناس؟ يقولك ايه، الناس فينا الآن منتظرون ماذا؟ منتظرون الزوال للرمي، فنعمل ايه بقى؟ اروح اخذ الوداع والحرم خالي وبعدين اجي ايه ارمز، يبقى انا استفدت خلصت الوداع قبل الظهر والناس هنا. طيب، اصلا الوداع لابد ان يكون بعد الفراغ من اعمالك، فانت اذا ودعت ولم ترمي ما يصلح، اتعبت نفسك الله، فتعود فتطوف الوداع مرة ثانية، يبقى الناس استراحوا في منى وانت اتعبت نفسك في مكة. نعم.
وهذا لا يجوز لأنه مخالف لأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون آخر عهد الحجاج بالبيت، فإن من رمى بعد طواف الوداع فقد جعل آخر عهده بالجمار لا بالبيت، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطف للوداع إلا عند خروجه حين استكمل جميع مناسك الحج، وقد قال: خذوا عني مناسككم. وأثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه صريح في أن الطواف بالبيت آخر النسك.
نعم.
فمن طاف للوداع ثم رمى بعده فطوافه غير مجزئ لوقوعه في غير محله، فيجب عليه إعادته بعد الرمي، فإن لم يعد كان حكمه حكم من تركه.
نعم.
ثانيا، مكثهم بمكة بعد طواف الوداع فلا يكون آخر عهدهم بالبيت، وهذا خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وبينه لأمته.
طيب، أن يطوف طواف الوداع ثم يمكث بمكة بعد طواف الوداع، فهل يؤمر بطواف الوداع مرة ثانية أم لا؟ نقول أمر في تفصيل. إن كان مكث إقامة فهذا يعيد طواف الوداع لأنه لم يجعل آخر عهده البيت، وإن كان مكثه مكث حاجة لسفره، يعني قالوا طوف الوداع وسننطلق الحملة بعض العصر فطاف وانتظر بعض العصر يأتون، فقالوا الأتوبيس تعطل، هيجي المغرب، هيجي العشاء، طيب ده تأخر، هيجي الفجر، هنا مكث في الساعات، هل يعيد طواف الوداع؟ الجواب لا، لأن هذا ليس مكثا، إنما هذا انتظار سفر، فهو على ذمة السفر. طيب، لو أنه اشترى، بعض الناس يقول ما يشتري شيئا بعد طواف الوداع، فاشتري كل شيء قبل الوداع، نقول الشراء، والإنسان مسافر، اشتري طعاما شرابا، اشتري شيء ومسافر، ما في إشكالية. الشراء وأنت منشغل بالسفر ما في مشكلة، إنما أن تقيم فتقول بشتري الهدايا بالليل وإحنا نسافر الفجر، فأعمل إيه؟ أطوف العصر وبعدين طوال الليل أشتري، وأنت تعلم أن سفرك ماذا؟ بعد الفجر. فهذا لا يجوز لأنك أقمت هنا بعد الوداع. يبقى المسألة لا إشكال في الشراء، الإشكال في حالك أنت، هل أنت تقيم إقامة ثابتة ولا من أجل السفر ومنشغل بالسفر؟ مثل منى، إذا طلع من منى 12 قبل الغروب فما عليه شيء. طيب لو بقي في منى وغربت عليه الشمس يوم 12 بيبقى إلى 13، إلا أن يكون بقاء في منى إيه؟ من أجل الخروج. واحد واقف ينتظر سيارة، واحد تعطل به السير، ركب سيارة وقفت، وده حاصل بيحصل كثير جدا، تبقى بالسيارة ولكن ما تخرج بك من منى إلى يمكن الساعة 10 بالليل، يبقى هذا على ذمة ماذا؟ الخروج. نعم. كويس، اي كويس، ما احنا قلنا ايه؟ احنا قلنا سنة، احنا قلنا سنة، احنا قلنا نزوم المحصب تنازعوا فيه، فهناك اثار عن الصحابة انه ليس بشيء، وهناك اثار عن الصحابة انه شيء، حديث ابن عمر وحديث ابن ابي هريرة باننا غدا سننزل في كذا و فإنهم قد اجتمعوا في ذلك على الكفر. نعم. نعم. علق على يعني سبب السنة. نعم. نعم.
ثانيا مكثهم بمكة بعد طواف الوداع فلا يكون آخر عهدهم بالبيت، وهذا خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وبينه لأمته بفعله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يكون آخر عهد الحجاج بالبيت ولم يطف للوداع إلا عند خروجه، وهكذا فعل أصحابه رضي الله عنهم، ولكن رخص أهل العلم في الإقامة بعد طواف الوداع للحاجة إذا كانت عارضة كبيرة، كما لو أقيمت الصلاة بعد طوافه للوداع فصلاها، أو حضرت جنازة فصلى عليها، أو كان له حاجة تتعلق بسفره كشراء متاع وانتظار رفقة ونحو ذلك، فمن أقام بعد طواف الوداع إقامة غير مرخص فيها وجبت عليه إعادته.
نعم، إقامة استقرار فيعيد طواف الوداع مرة ثانية. نعم.
ثالثا خروجه من المسجد بعد طواف الوداع على أقفيتهم يزعمون بذلك تعظيم الكعبة، وهذا خلاف السنة بل هو من البدع التي حذرنا منها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال فيها: كل بدعة ضلالة، والبدعة كل ما أحدث من عقيدة أو عبادة على خلاف ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون. فهل يظن هذا الراجع على قفاه تعظيما للكعبة على زعمه أنه أشد تعظيما لها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم أن في ذلك تعظيما لها لا هو ولا خلفاؤه الراشدون؟
نعم، يعني بعض الناس إذا ودع ماذا يصنع؟ لا يخرج من المسجد خروجا معتادا، وإنما يرجع القهقرة بظهر حتى ما يعطي البيت ظهر، فيرجع هو بظهره ويكون وجهه إلى البيت، حتى إذا غاب عن الكعبة مشى مشيته العادية، وهذا ليس فيه سنة بل هذا بدعة. نعم. أيها الرحمن. الإيه؟ أي لا، حتى لو للتجارة ويمضي، المهم ان هو يكون واحد رايح للاتوبيس، الاتوبيس مثلا في بعيد ورايح للاتوبيس فاشتره وماشي، هذا تبع وليس استقلال، انما هذا تبع، الاساس سفره، وهو في طريق الى السفر يشتري هذا او ذاك لا اشكال في ذلك. نعم.
رابعا التفاتهم الى الكعبة عند باب المسجد بعد انتهائهم من طواف الوداع ودعاؤهم هناك كالمودعين للكعبة، وهذا من البدع لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن خلفائه الراشدين. وكل ما قصد به التعبد لله تعالى وهو مما لم يرد به الشرع فهو باطل مردود على صاحبه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود على صاحبه. فالواجب على المؤمن بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم أن يكون في عباداته متبعا لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، لينال بذلك محبة الله ومغفرته، كما قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. واتباع النبي صلى الله عليه وسلم كما يكون في مفعولاته يكون كذلك في متروكاته، فمتى وجد مقتضى الفعل في عهده ولم يفعله كان ذلك دليلا على أن السنة والشريعة تركه.
هذا ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم على أقسام: تركه النبي مع وجود المقتضى ولا مانع، فيكون هذا ترك سنة. طيب تركه مع مثل ترك الأذان في العيدين. طيب تركه النبي مع وجود المقتضى ولكن في لوجود مانع مثل الاجتماع على صلاة التراويح كل ليلة، فيكون فعله سنة. تركه النبي مع عدم وجود المقتضى. لا تأتي أنت تقول الآن مثلا مكبر هذا، هل وردت السنة بالمكبر؟ تقول النبي أنت الآن عندك دليل أن النبي كان يتكلم في المكبر؟ أصلا لم يكن المقتضى موجودا، ما كان عند النبي المكبر صلى الله عليه وسلم. هل ثبت أن النبي ذهب إلى مكة في الطائرة؟ نقول ما كانت هناك طائرة. يبقى مع عدم وجود المقتضى فهذا لا يكون الفعل بدعة، مع وجود المقتضى ولا مانع فيكون ترك النبي صلى الله عليه وسلم مقصودا، والفعل على خلاف تركه يكون بدعة. تركه النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود مقتضى ولكن وجد مانع فيكون فعله سنة، إذا كان موافقا للشرع فيكون فعله سنة. نعم.
فلا يجوز إحداثه في دين الله تعالى ولو أحبه الإنسان وهواه. قال الله تعالى: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به.
نعم. يبقى هذا طواف الوداع هذا آخر ما يكون من أحكام، كما قلنا طواف الوداع واجب في الحج باتفاق، لكن اختلفوا في العمرة هل واجب فيها من بعض الناس يا أخواني إذا لم يثبت عنده وجوب الطواف في العمرة فيتركه ولا يدعو إليه ولا يراه، بل ربما رأى أن طواف الوداع مخالف. لكن جماهير أهل العلم على أن طواف الوداع سنة في العمرة، سنة ليس بدعة ولا مخالف، لكن الكلام في الوجوب، الكلام في الوجوب. فجماهير العلم أيضا أهل العلم لم يوجبوا في العمر لكن استحبوا، فيستحب طواف الوداع في العمرة ولا يجب. نعم.
سؤال الشيخ ابن باز: ما حكم طواف الوداع في العمرة، هل يلزم أم لا؟ قال الشيخ: الأولى والأصح أنه ليس بواجب، طواف الوداع في العمرة ليس بواجب وإنما يستحب،
وهذا قول الفقهاء الأربعة، يرون عدم الوجوب. نعم.
إنما يستحب فقط إذا ودع على
إنما يستحب فقط، وهذا أيضا فتوى لجنة دائمة الاستحباب. نعم.
فإذا ودع بعد العمرة هذا أفضل وأولى، ولو خرج ولم يودع فلا شيء عليه.
نعم، خرج ولم يودع فلا شيء عليه. نعم.
نسأل الله أن يهدينا إلى صراطه المستقيم.
آمين.
وألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا.
هذا سبيل من سبل الصراط، هذا سبيل من السبل، وعليه يحمل قول الله عز وجل: سبل السلام. السبيل واحد، لكن هذه السبل باعتبار ماذا؟ الإضافة. سبل السلام أي الطاعات التي شرعها الله وشرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما السبل المطلقة بدون إضافة هذه مذمومة، ولهذا لا تعارض بين سبل السلام وبين قول الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لما رسم خطا مستقيما قال هذا سبيل الله، ثم رسم خطوطا قال هذه سبل، على كل سبيل من الشيطان ندعو اليها. السبل المطلقه، فنحن اتباع سبيل واحد، لسنا اتباع سبل. لكن لما جاءت الايه سبل السلام، هذه الاضافه تبين انها السبل المشروعه، وهي ماذا؟ وهي انواع العباده والشرع الذي امر الله به. فحينما تحقق مساله الحج ليكون على سبيل الشريعة، هذا سبيل. تنتهي من الحج وتبدأ في اعتقاد، تنتهي من اعتقاد وتبدأ في دعوة، تنتهي من دعوة تبدأ في، فهذه سبل يا أخواني. من رزق الصراط المستقيم في كل هذا، ومن رزق الاتباع في كل هذا، فهذا بفضل الله سبحانه وتعالى يكون من الموفقين. لهذا احرصوا يا أخواني على الأثار وعلى الاتباع في كل سبيل من السبل. إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل، امشي بحياتك على الأثر دائما. الأثر ليس الأثر المطلق هكذا أيضا، وإنما الأثر بفهم العلماء، أن يكون عندك فهم، أن يكون عندك ماذا؟ فهم في كل باب، أن يكون عندك فهم في كل باب. هذا رواه البخاري قال العلماء في هذا الحديث كذا، هذا رواه مسلم قال العلماء في هذا الحديث كذا. لا تفسر الشيء من قبل نفسك، انما فسر شيء من قبل العلماء، حينئذ ان شاء الله تكون ماذا؟ تكون متبعا لطريقة العلماء. ان كان والله اجماعا فالحمد لله، وان كان ان كانت المسألة من مسائل الاجتهاد فحسبك ان تكون من ايه؟ من اصحاب الشذوذ في الاقوال، لكن تتبع العلماء. غاية ما هنالك انك اتبعت، انك رجحت قولا بخلاف ما رجحه بعض العلماء، وانت معك علماء وانت معك علماء، ولهذا يعيش الواحد على هذا المنهج ويعرف له الشذوذ بفضل الله. شوف يا اخواني ابن باز مات، ايه المساله اللي خالف فيها؟ يعني شاذ فيها، شذ فيها عن علماء الامه؟ ما يوجد، ما يوجد رجل اثري يعني. فالعالم اذا ارتبط بكلام العلماء في فهم الاثار وانزل العلم منزلته الصحيحه بفهم العلماء، فغاية ما هنالك ماذا؟ ولهذا يحتار عدوك فيك، كما يقول أعداؤك يحتارون فيك، هيقولوا إيه؟ ها؟ ماذا سيقولون؟ لأنك تتبع وتمشي على ما مشى عليه العلماء. ولهذا إذا جاء ينتقدك ينتقد علماء، ما ينتقدك أنت، ينتقد علماء، لأن ليس لك قول خاص بك، ليس لك قول خاص بك. ولو افترضنا أنك جهلت قلت قولا خاصا ثم انتقدك أحد، مباشرة ما تنام حتى تقول أنا أبرأ من هذا القول، أنا أبرأ من هذا القول. فالإنسان يتبع ولا يبتدع، ويفهم السنة ويفهم الحق بفهم ماذا؟ بفهم العلماء. في تنبيه، أحببت تنبه، ما أدري إحنا ذكرت حال القول هذا أو كذا، لما قلت النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى، لما قلت حتى النبي مرجع إلى في النوم وكذا، أنا قلت كلمة وكذا كلمة ولا ما قلتش مش عارف. احنا طبعا سبق ان احنا حققنا المسألة دي، طبعا رؤية ثابتة، النبي رآها في المنام، لكن ثبت في الحديث انه رآها ليلة الإسراء، ليلة الإسراء المراج رآه، فينضاف هذا إلى محل النوم أيضا. سبق وان بحثت هذه المسألة والحديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا رأى ليلة الإسراء. نعم نعم،
ودخلها،
لا هذا في صلاة الكسوف، رأى الجنة والنار، لكن الدخول كان في الدخول، الدخول دخل نوما ودخل أيضا في ليلة الإسراء. إنما الرؤية في حديث الكسوف رأى الجنة والنار، رأى مجرد رؤية. نعم، في رأى الجنة في حقها ودخل الجنة، دخلها، دخل ليلة الإسراء. وهذا لا يعارض ان اول ما يدخل الجنة يوم القيامة النبي صلى الله عليه وسلم، هناك فرق بين دخول طارئ ودخول دائم، دخول طارئ ودخول ايه؟ دائم. نعم،
عند البخاري شيخنا،
نعم،
قال حتى انتهي بها الى سدرة المنتهى وغشيها الوان لا ادري ما هي، ثم ادخلت الجنة فاذا فيها حبايل اللؤلؤ واذا ترابها المسك.
نعم، هذا واضح. فالشاهد يا أخواني بارك الله فيكم، ينبغي على الإنسان أن يكون أثريا، أن يكون متبعا للسنة بفهم سلف الأم. اوعى تقول أنا أثري وتفهم الأثر على ما تهوى، بعض الإخوة ممن رأى بعين شكر مصطفى وأخ قديم في يعني كبير السن شكر مصطفى صاحب مؤسس جماعة التكفير والهجرة يقول أنا دخلت عنده وجدت عنده البخاري موجود ومسلم موجود أمامه البخاري ومسلم أمامه ده العمدة عنده بعد البخاري ومسلم فهمه بعد البخاري ومسلم فهمه والفهم الضح تخيلوا أنهم يدعون إلى الأمية الأمية دي مقصودة لأن النبي كان أمي النبي كان أمي فالأمية مقصودة يمنع التعليم كن أمية تخيلوا هذا فهم وزي آخر يقول النبي من اللي قال النبي بقى كان أمي العكس بقى النبي كان بيقرأ اقرأ أول حديث نزل على النبي صلى الله عليه وسلم حينما أنزل عليه ها؟ قال له الملك إيه اقرأ قال ما نبي قال اقرأ فلو كان النبي ما يقرأ كيف يقول له اقرأ ده العكس ده الاتجاه الثاني يبقى اتجاه دعوة إلى الأمية لأن النبي كان أميا واتجاه التكذيب أن النبي كان أميا إنما النبي قال له اقرأ ويوم الحديبية النبي صلى الله عليه وسلم محى رسول الله يبقى دليل على أنه كان يقرأ صلى الله عليه وسلم بين هذا وذاك ماذا تقول فدائما إخواني نتبع الأثر بفهم سلف الأمة بفهم العلماء نعم نسأل الله أن يهدينا إلى صراطه المستقيم
وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا وأن يهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين
تم تحريره في 19 شعبان 98 الرسالة الماضية كانت أيضا في شعبان وحررها تقريبا رجعها في رمضان الأولى كانت المنهج كانت إيه أيضا 7 شعبان سنة 87 1300 ثم قال وانتهى تصحيحه ضحى يوم الخميس 13 خلت من رمضان 87 نعم 7 شعبان كان كتباه هنا 19 شعبان نسأل الله عز وجل أن يرحم رحمة واسعة وأن يجعل هذا في ميزان حسناته وأن يرحم علماءنا الأموات منهم وأن يحفظ الأحياء وأن يجعلنا على ضربهم إلى أن نلقاه وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ونكمل الرسالة الثانية إن شاء الله من هذه الدورة غدا وهي الشيخ محمد العثيمين من العلماء الربانيين للشيخ عبد المحسن عباد حفظه الله وشفاه
شيخنا بمناسبة هذه الرسالة يعني.